إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. درسنا سيكون في شرح كتاب الصيام من كتاب الكافي في فقه أهل المدينة للحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر المالكي رحمه الله تبارك وتعالى. وإن كان المقام لا يسعنا لذكر تعريف الكتاب ولا للتعريف بمصنفه ومؤلفه، فلذلك نشرع مباشرة في القراءة في كتاب الصيام، حيث قال رحمه الله: كتاب الصيام، باب على من يجب الصيام، وذكر حد البلوغ الذي يوجب الفرائض والحدود. قال: كتاب الصيام. وكتاب مصدر كتب بمعنى جمع، يعني مدار كلمة كتب على هذا المعنى، على جمع. ومنه قولهم: تكتب بنو فلان إذا تجمعوا، وقولهم أيضا: هذه كتيبة الجندي، يعني إذا اجتمع فيها الجنود. فمدار هذه الكلمة على الجمع. والمراد بالكتاب هذا الذي يكتبونه، المراد فيه أنهم يجمعون فيه ما يكتبه القلم من الحروف والكلمات، ما يكتبه القلم من الحروف والكلمات. هذه الكتابة بالقلم، يعني ما هو مجموع من الحروف وكذلك الكلمات. وإذا قال بعض الفقهاء في تراجم كتبهم يقولون كتاب كذا، المراد به أنه يجمع لك في هذا الموضع المادة المتعلقة بهذا الموضوع. فيقول: كتاب الصيام، يعني أجمع لك في هذا الموضع ما يتعلق بالصيام وأحكامه. فقال: كتاب الصيام. كتاب الصيام، الصيام في اللغة هو الإمساك، ومنه قول الله سبحانه وتعالى: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. إني نذرت للرحمن صوما، أي إمساكا عن الكلام، إمساكا عن الكلام. ومنه أيضا قول النابغة: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلو كل جمى. فقوله خيل صيام وخيل غير صائمة، خيل صيام يعني ممسكة، وخيل غير صائمة غير ممسكة. قيل خير صيام يعني ممسكة، ممسكة عن الاعتلاف، وممسكة عن الجري، أو ممسكة عن السير، أو ممسكة عن الصهيل. المهم خيل صيام، أي بمعنى ممسكة. فالشاهد أن كلمة الصيام في اللغة المراد بها الإمساك. وأما في الاصطلاح فعبارات العلماء في تعريف الصيام في الاصطلاح مختلفة، ومنها تعريف الحافظ ابن حجر، وكذلك وافقه عليه النووي رحمه الله بقولهم: هو إمساك مخصوص من شخص مخصوص في زمن مخصوص بشرائط مخصوصة. هو إمساك مخصوص، طلوع الفجر إلى غروب الشمس، من شخص مخصوص الذي يجب عليه الصيام، كما سنعرف في أول ما سيذكره ابن عبد البر رحمه الله، في زمن مخصوص، الصيام في شهر رمضان وفي الوقت المخصوص في يومه بشرائط مخصوصة، ما يتعلق بالنية وغير ذلك. ومن تعريفات المالكية للصيام قولهم: الإمساك أي الصيام هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج وما يقوم مقامهما من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية. يقولون الصيام هو الإمساك كما في اللغة، لكن هذا الإمساك إمساك مخصوص، الإمساك عن شهوتي البطن والفرج وما يقوم مقامهما من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية. والمالكية يقصدون بالنية نية التقرب ونية التعيين، نية التقرب بالإمساك ونية التعيين، تعيين هذا الصيام. وإلا قد يعرف بعض العلماء أيضا الصيام بأنه التقرب إلى الله، ويقصدون هنا نية التقرب، يقولون التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بترك المفطرات من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، التقرب إلى الله هذه النية بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فهذا هو الصيام. قال هنا رحمه الله في هذه الترجمة الأولى: باب على من يجب الصيام، وذكر حد البلوغ الذي يوجب الفرائض والحدود. هذه الترجمة الحافظ بن عبد البر رحمه الله ذكر فيها أمرين: الأمر الأول في قوله باب على من يجب الصيام، على من يجب الصيام، وسيذكر هذا أولا، والأمر الثاني في قوله وذكر حد البلوغ الذي يوجب الفرائض والحدود. لماذا ذكر حد البلوغ هنا؟ ذكره لأن الصيام يجب على البالغ كما سيذكر، الصيام يجب على البالغ. طيب من هو البالغ ومتى يعد بالغا؟ لأجل ذلك أورد تتمة هذه الترجمة في بيان حد البالغ وهو الأمر الثاني. قال رحمه الله على من يجب، قال باب على من يجب الصيام، على من يجب الصيام، والصيام الواجب الذي يريده هنا هو صيام شهر رمضان، ويقصد هنا صيام شهر رمضان الذي هو ركن من أركان الإسلام وهو أحد مبانيه العظام. فهذا هو الصيام الواجب الذي يقصد هنا بقوله باب على من يجب الصيام، أي على من يجب صيام رمضان، لأن صيام رمضان هو الواجب، هو الواجب وهو الركن من أركان الإسلام، قد دل على فرضيته الكتاب والسنة وكذلك الإجماع. أما الكتاب ففي قول الله جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، قوله جل وعلا فليصمه، هذا أمر. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: هذا إجاب حتم على من شهد استهلال الشهر، أي كان مقيما في البلد حين دخل شهر رمضان وهو صحيح في بدنه أن يصوم لا محالة، إجاب حتم أن يصوم، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ومما يدل على وجوب الصيام أيضا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي هذا الصيام فرض عليكم فهو واجب. وإن كان هذه الآية هنا مجملة في قوله جل وعلا كتب عليكم الصيام، لكن هذا الإجمال جاء مبينا في الآية التي بعدها: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، حتى قول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، أي المراد وصيام شهر رمضان. وأما السنة فأيضا دلت على فرضية صيام رمضان، من ذلك حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، وصوم رمضان، وهذا هو الشاهد. وكذلك جاء في حديث جبريل: وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث طلحة بن عبيد الله في الصحيحين، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فقال من جملة ما سأله: أخبرني ماذا فرض الله علي من الصيام، أخبرني ماذا فرض. وهذا النص على أنه مفروض، لأن الجواب قال: شهر رمضان إلا أن تتطوع، شهر رمضان ماذا فرض علي؟ قال: شهر رمضان. إذا شهر رمضان فريضة، صيامه فريضة بدلالة السنة كما بدلالة القرآن، والإجماع أيضا دل على فرضيته، والعلماء لا يختلفون، ونقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم كابن رشد وابن قدامة والنووي وابن المنذر. وصيام رمضان فرض في السنة الثانية من هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم، وصام نبينا صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات عليه الصلاة والسلام. يقول النووي رحمه الله في كتابه المجموع: صام رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان 9 سنين، لأنه فرض في شعبان في السنة الثانية من الهجرة، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول 11 من الهجرة، يعني أنه صام 9 رمضانات عليه الصلاة والسلام. وصيام رمضان لما فرض في الأول فرض على مراحل، لم يفرض كما صار في آخر أمره كما هو الآن في زماننا، الصيام الذي نعرفه بالإمساك عن المفطرات بنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهو حتم واجب. الإمام القيم رحمه الله في زاد المعاد يذكر مراحل فرض رمضان، وقبل فرض رمضان أوجب الله جل وعلا عليهم صيام عاشوراء، هذا في الأول أوجب عليهم صيام عاشوراء، فكان صيام يوم عاشوراء واجبا، ثم لما فرض رمضان صار صيام عاشوراء مستحبا، لكن فرض رمضان كان على مراحل، يجملها الإمام ابن القيم في كتاب زاد المعاد فيقول: وكان للصوم رتب 3، إحداها إجابه بوصف التخيير، هذه المرحلة الأولى، قال إجابه بوصف التخيير، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، فهو واجب عليهم لكن على الخيار، إما أن تصوم، إذا لم تريد أن تصوم تطعم، فأنت مخير بين الصيام وبين الإطعام، يجب عليك أحد الأمرين. هذا في الأول فرض الصيام هكذا، هذه المرتبة الأولى. قال رحمه الله ابن القيم: والثانية تحتمه، لكن كان الصائم إذا نام قبل أن يطعم حرم عليه الطعام والشراب إلى الليلة القابلة، هذه الثانية. الثانية تحتم الصيام، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، بعد أن قال الله جل وعلا سبحانه بعد أن قال سبحانه وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، بعدها جاءت الآية التي نسخت هذه، قال سبحانه: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، يعني يجب الصوم، التخيير السابق هذا نسخ، بل يجب أن تصوموا. لكن كيف كان الصيام؟ الصيام في المرحلة الثانية كان الواحد يصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. طيب، هذا معلوم، إذا أفطر بعد غروب الشمس، إذا غربت الشمس أفطر، وإذا نام بعد غروب الشمس واستيقظ قبل الفجر ليس له أن يأكل، إذا نام يصوم إلى غروب الشمس من اليوم الموالي، يعني ليس له، إذا نام في الليل إذا قام مثلا في آخر الليل قبل الفجر ليس له أن يأكل، ليس له أن يأكل، وليس له أن يأتي المفطرات، بل يمتد صيامه إلى غروب الشمس من اليوم الثاني، هذه المرحلة الثانية. ثم قال ابن القيم: فنسخ ذلك بالرتبة الثالثة، وهي التي استقر عليها الشرع إلى يوم القيامة، وهي هاته التي نحن نتعبد الله سبحانه وتعالى بها، وذاك أمر الذي كان إذا نام الإنسان من الليل واستيقظ فليس له أن يطعم ولا أن يأتي أهله ولا أن يأتي شيء من المفطرات، نسخه الله سبحانه وتعالى، فإذا نام واستيقظ في آخر الليل له أن يتسحر، وقد شرع لنا السحور في آخر الليل سواء إنسان نام أم لم ينم من الليل. فهذه مراحل فرض الصيام. يقول ابن عبد البر رحمه الله: يجب الصيام على كل محتلم أو حائض من النساء الأحرار والعبيد من المسلمين، إذا كانوا غير مغلوب على عقولهم بإطباق الجنون والعته والتوسوس. قال: يجب الصيام على من؟ أولا قال: يجب الصيام على كل محتلم. ما المقصود بالمحتلم؟ المقصود بالمحتلم هو البالغ، المقصود بالمحتلم هو البالغ، والمحتلم هو الذي أنزل الماء سواء في يقظة أو في نوم، وأصل الاحتلام هو الحلم، المنامات التي يراها الإنسان. يقول النووي رحمه الله في كتابه المجموع: الاحتلام افتعال من الحلم بضم الحاء وإسكان اللام. قال: وهو ما يراه النائم في المنامات، يقال حلم في منامه، هذا أصله، يعني هذا هو أصل الاحتلام. قال: ثم جعل اسما لما يراه النائم من الجماع، فيحدث معه إنزال المني غالبا، فيغلب لفظ الاحتلام في هذا دون غيره من أنواع المنامات لكثرة الاستعمال. تم في قوله هنا قال: فيغلب لفظ الاحتلام، وإن كان الاحتلام مراد به ما يرى في المنامات، لكن غلب على هذا الثاني ما يرى الإنسان من الجماع، وقد يصحبه إنزال ولا يصحبه إنزال، فقال فغلب لفظ الاحتلام في هذا دون غيره من أنواع المنامات بكثرة الاستعمال. الآن قال ابن عبد البر رحمه الله يجب الصيام على كل محتلم. المقصود بقوله كل محتلم المقصود به البالغ، البالغ، لأننا سنعرف بعد قليل إن شاء الله في كلامه وما أورده الإمام مالك رحمه الله أن الاحتلام من علامات البلوغ، الاحتلام هو علامة من علامات البلوغ. ومنه أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام، يقصد به صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد بلوغ، كما في الحديث الذي عند أبي داود، يعني إذا بلغ ذلك اليتيم ببلوغه انتفت عنه صفة اليتم. طيب قوله هنا يجب الصيام على كل محتلم، ما هو الدليل؟ ما الدليل على أن المحتلم يجب عليه الصيام؟ الدليل على ذلك السنة والإجماع. أما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يعقل. هذا الحديث، هذا لفظ أبي داود، وروى أيضا الترمذي والنسائي وابن ماجه. والشاهد فيه قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم، الثاني قال وعن الصبي حتى يبلغ. فهذا فيه أيها الإخوة أن الصبي غير مكلف، أن الصبي غير مكلف حتى ماذا؟ حتى يبلغ، هذه الغاية. قال صلى الله عليه وسلم وعن الصبي حتى يبلغ، فإذا بلغ صار مكلفا، صار مكلفا مع بقية الشرائط التي ستأتي، العقل ومنها العقل، البلوغ والعقل يصير به مكلفا، ومن ثم يجب عليه الصيام. طيب وقوله هنا بأنه يجب الصيام على كل محتلم، تأتي مسألة غير المحتلم الصبي، هل يؤمر الصبي بالصيام أم لا يؤمر بالصيام؟ الصبي الصغير يؤمر بالصيام أم لا يؤمر بالصيام؟ الذي في المذهب عند المالكية أن الصبي لا يؤمر بالصيام، عندهم الصبي يؤمر بالصلاة للحديث الوارد، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نأمر الصبيان بالصلاة وهم أبناء سبعين، وأن نضربهم عليها وهم أبناء عشر، هذا في الصلاة. وأما الصيام فالمالكية قالوا لا يؤمر بالصيام، وهذا المشهور في مذهب مالك بأن الصبي لا يؤمر بالصيام حتى يبلغ، فإذا بلغ وجب عليه الصيام. وقد خالف المالكية في ذلك جماهير أهل العلم من الشافعية والحنابلة والحنفية، وقالوا بأن على ولي الصبي أن يأمره بالصيام، قالوا إن ولي الصبي عليه أن يأمر الصبي بالصيام، لكن ليس أي صبي، هم يقصدون الصبي المميز، المميز الذي عنده أهلية التعبد، الصبي المميز الذي عنده أهلية التعبد، هذا الذي يؤمر، هذا من جهة. ومن جهة ثانية أن يكون قادرا، فإذا كان ذلك الصبي عنده أهلية التعبد مميزا، مثلا ابن 8 سنوات لم يبلغ، 9 سنوات لم يبلغ، عنده أهلية التعبد وهو صبي مميز وقادر، وهذا أمر آخر، يقدر يطيق الصيام فيستطيع أن يصوم، فإذا كان كذلك قالوا إن، هذا قول جماهير أهل العلم، إن على ولي الصبي أن يأمره بالصيام، قالوا لأجل أن يتعود على الصيام، فإذا صام وهو صغير فإذا بلغ صار الصيام سهلا وهينا عليه. ومما استدلوا به على أن الصبي يؤمر بالصيام ما كان يفعله الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، فاستدلوا بحديث الربيع بنت معوذ في الصحيحين، وهذا فيه بعد النداء حين نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام عاشوراء وأمرهم بالإمساك في ذلك الصيام، تقول بعدها الربيع رضي الله تعالى عنها قالت فكنا نصومه، أي عاشوراء، فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن. ونصوم صبياننا، الصحابة نصوم صبياننا. وبوب الإمام البخاري رحمه الله على هذا الحديث باب صوم الصبيان، باب صوم الصبيان. ورواه أيضا الإمام مسلم، ولفظ مسلم قالت ونضع لهم اللعبة من العهن، يعني من الصوف، اللعبة من الصوف، قالت فنذهب به معنا، فإذا سألون الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا الصوم، يعني يشغلوهم بتلك اللعبة حتى إذا قال أعطينا الطعام نجعت، يشغلوه باللعبة حتى يتموا أي الصبيان صومهم. فالشاهد أن هذا الأثر فيه أن الصحابة كانوا يأمرون صبيانهم بالصيام، يأمرون صبيانهم بالصيام. لكن أؤكد أن القول بأمر الصبيان بالصيام خاص بالصبي المميز الذي عنده أهلية التعبد والذي عنده القدرة، عنده القدرة والتحمل على الصيام. يعني ليس المراد تعذيب الصبي، المراد تعويد الصبي أن يتعود على الصيام. لو كان اليوم طويلا شاقا كما في الصيف مثلا وهو لا يستطيع أن يصوم، ليس لك أن تأمره، لأن أمرك له بالصيام مقيد بكونه يقدر عليه، يقدر على الصوم. وهذا كما قلت الذي عليه جماهير أهل العلم، وقال به بعض المالكية، قال به بعض المالكية، فقد قال القرطبي رحمه الله أو قال القرافي رحمه الله في الذخيرة، قال روى أشهب يؤمرون عند القدرة وصومهم شرعي عندنا. أشهب من المالكية يقول يؤمرون أي الصبيان بالصوم، قال وهو وصومهم شرعي عندنا. والحافظ بن حجر نقل عن ابن ماجشون المالكي عبد الملك بن عبد العزيز قال إذا طاق الصبيان الصيام ألزموه، هذا قول ابن ماجشون، إذا طاق الصبيان الصيام ألزموه. قال ابن بطال رحمه الله أجمع العلماء أنه لا تلزم العبادة والفرائض إلا عند البلوغ، ولكن أكثر العلماء استحسنوا تدريب الصبيان على العبادات، وقوله على العبادات تشمل الصلاة وتشمل أيضا الصيام. قال رجاء البركة، وأن من فعل ذلك منهم مأجور، يعني من الصبيان، وإن كان غير مكلف إذا صام أجر، الصبي إذا صام يؤجر، إذا صلى يؤجر، إذا حج واعتمر وهو صبي يؤجر حتى هو غير مكلف. قال فمن فعل ذلك منهم مأجور، ولأنهم باعتيادهم عليها تسهل عليهم إذا لزمتهم، يعني إذا صاروا بالغين فإن العبادة بعد ذلك تسهل عليهم لأنهم قد تعودوا على الصيام وتعودوا على الصلاة. ثم قال ابن عبد البر رحمه الله أو حائض من النساء، على من يجب الصيام؟ على الحائض من النساء. وقوله أو حائض من النساء هو يريد البالغة، المرأة البالغة. وسيأتي معنا أن من علامات بلوغ النساء الحيض، من علامات بلوغ النساء الحيض، لا يقال من علامات بلوغ النساء النفاس، لأنه يقال من علامات بلوغ المرأة الحمل الذي يسبق النفاس. فقوله أو حائض من النساء أي المراد به البالغة، والمرأة إذا حاضت بلغت ويجب عليها الصيام. قال ابن المنذر أجمعوا على أن المرأة إذا حاضت وجبت عليها الفرائض، وجبت عليها الفرائض، ومن هذه الفرائض الصيام. قال الأحرار والعبيد، يعني الصوم يجب على الأحرار ويجب على العبيد، يجب على الأحرار ويجب كذلك على العبيد على حد سواء. قال من المسلمين، وقوله من المسلمين يريد به أن الإسلام هنا شرط لوجوب الصيام، لأنه قال يجب على من يجب، يجب على هؤلاء من المسلمين، يجب على هؤلاء من المسلمين. فإذا عندنا الإسلام شرط لوجوب الصيام، شرط لوجوب الصيام. فالكافر إذا صام أو كافر لا يؤمر بالصيام أن يصوم، لأن عنده هذا المانع وعدم تحقق هذا الشرط، عدم تحقق هذا الشرط الذي هو الإسلام، لأنه كافر، مع أنه يوم القيامة يحاسب. والصحيح أنه أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، فيحاسب على تركه للأصول وللفروع، يحاسب على تركه للإيمان والتوحيد، ويحاسب على تركه لواجبات الإسلام ومن ذلك الصيام. كما قال الله عز وجل ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. هم مشركون، يعني إجرام الشرك والكفر، ومع ذلك انظر إلى المساءلة، لماذا عذبوا في سقر في جهنم؟ لم يكونوا من المصلين. وكذلك إذا تركوا باقي فروع الشريعة فإنهم يحاسبون عليه. لكن الكافر لا يجب عليه الصوم، ولو صام فإنه لا يصح منه، لو صام الكافر فإنه لا يصح منه. الله جل وعلا يقول وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. ما الذي منع أن النفقات التي تصدق بها لم تقبل؟ الكفر، كفروا بالله وبرسوله. كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله إذا كان هذا في الأمر الذي يتعدى نفعه النفقات، فالذي لا يتعدى نفعه من باب أولى، الصيام والصلاة وغير ذلك، إذا فعل الكافر مع كفره فإنها لا تصح منه، فإنها لا تصح منه. فقوله من المسلمين هذا فيه أن الإسلام يشترط في وجوب الصوم، وقد أجمع العلماء على ذلك. نقل الإجماع ابن حزم رحمه الله في كتابه مراتب الإجماع. ثم قال ابن عبد البر رحمه الله: إذا كانوا غير مغلوب على عقولهم بإطباق الجنون والعته والتوسوس. مراد بكلامه هنا ذكر اشتراط العقل، أنه يشترط لوجوب الصيام العقل، يشترط لوجوب الصيام العقل. فقوله إذا كانوا غير مغلوب على عقولهم، بماذا؟ بإطباق جنون، وهذا سنتعرف عليه، وكذلك العته والتوسوس. فالشاهد في قوله على عقولهم، وهذا يدل على أن العقل شرط لوجوب الصيام، وليس هو شرط لوجوب الصيام فقط، بل هو شرط للتكليف. وسمعتم في الحديث السابق قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منه صلى الله عليه وسلم: وعن المجنون حتى يعقل، وعن المجنون حتى يعقل. فهذا فيه أن العقل شرط للتكليف، وشرط فيما يتعلق بموضوعنا الذي يذكره ابن عبد البر رحمه الله، شرط لوجوب الصيام، وقد أجمع العلماء على ذلك. قال ابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد: وأما على من يجب وجوبا غير مخير فهو البالغ العاقل. ثم بعد ذلك قال: وهذا لا خلاف فيه، على البالغ الذي تكلمنا عنه قريبا والعاقل، هذا الذي يجب عليه الصيام غير مخير، يعني يجب عليه حتما. قال رحمه الله ابن رشد: وهذا لا خلاف فيه، وهذا لا خلاف فيه. هنا يقول ابن عبد البر رحمه الله: إذا كانوا غير مغلوب على عقولهم بإطباق الجنون، هذا الأول، بإطباق الجنون. وقالوا بإطباق الجنون لأن الجنون ينقسم إلى قسمين: جنون مطبق وجنون غير مطبق. الجنون ينقسم إلى قسمين: جنون مطبق وجنون غير مطبق. جنون مطبق يقال أطبق إذا دام، والمراد بالجنون المطبق هو الملازم الممتد، الملازم الممتد. مثلا نقول في رمضان: من بداية قبل رمضان حتى إلى ما بعد رمضان كله كان فيه مجنونا، كان مجنونا، هذا مجنون مطبق لا يفق فيه. وأما المجنون أو الجنون غير المطبق غير الدائم الذي لا يكون ممتدا، فالمجنون هذا الذي يكون جنونه غير دائم يصيبه الجنون ويفيق، ويصيبه الجنون ويفيق. وهذا المجنون غير المطبق حكمه أنه إذا أفاق صار مكلفا فيجب عليه الصيام، وإذا جن فإنه لا يجب عليه الصيام. فإذا أفاق في يوم من أيام رمضان فإنه يجب عليه الصيام ذلك اليوم لإفاقته. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فمن كان يجن أحيانا ويفيق أحيانا لزمه الصوم في حال إفاقته دون حال جنونه. قال: لزمه الصوم في حال إفاقته. لماذا؟ لأن الحكم يدور مع علته، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ففي حال إفاقته ماذا يكون؟ يكون عاقلا، ومن ثم يجب عليه الصوم، وفي حال جنونه لا يجب عليه الصوم. ولهذا قال: لزمه الصوم في حال إفاقته دون حال جنونه. هذا بالنسبة للأول، قال غير مغلوب على عقولهم بإطباق الجنون. الثاني قال: والعته. المعتوه هو الذي أصيب في عقله لكنه لا يصل إلى درجة الجنون، أصيب في عقله لكن لا يصل إلى درجة الجنون. وإن كان هذا العته يختلف، لكن هو يريد هنا الغالب، لأن كلام ابن عبد البر دقيق. قال: أو غير مغلوب على عقولهم، الأول الجنون تكلمنا عليه، مغلوبا على عقولهم بالعته، يعني الذي يكون فيه الذي يكون غالبا. والعته كما قلت هو شيء في العقل، يكون ثمة شيء في العقل لكن لا يصل إلى درجة الجنون، يصاب بشيء في عقله. قال الجرجاني في التعريفات: قال: العته آفة ناشئة عن الذات توجب خللا في العقل، فيصير صاحبه مختلط العقل، فيشبه بعض كلامه كلام العقلاء وبعض كلامه المجانين. يشبه بعض كلامه كلام العقلاء قال وبعض كلامه المجانين. ونحن فهمنا من كلام ابن عبد البر رحمه الله أن من غلب عليه العته فإنه لا يجب عليه الصيام، من غلب على عقله العته فإنه لا يجب عليه الصيام. وقد نقل الإجماع على ذلك المصنف نفسه ابن عبد البر في كتابه الآخر التمهيد، حيث قال وهذا إجماع على أن المجنون المعتوه لا حد عليه والقلم عنه مرفوع. وقوله والقلم عنه مرفوع بمعنى أنه غير مكلف، وإذا كان غير مكلف فإنه لا يجب عليه الصيام، وهذا الذي يتعلق بموضوعنا. ومما يدل على أن المعتوه غير مكلف بل هو مرفوع عنه القلم رواية للحديث السابق رفع القلم عن ثلاثة عند الإمام الترمذي، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعن المعتوه حتى يعقل. في رواية أبي داود السابقة قال وعن المجنون حتى يعقل، وهنا في رواية الترمذي قال وعن المعتوه حتى يعقل، وعند الإمام أحمد في المسند وعن المعتوه حتى يفيق، وعن المعتوه حتى يفيق. فالمعتوه الذي غلب على عقله العته هو كالذي غلب على عقله الجنون، لا يجب عليه الصيام. والثالث التوسوس، من غلب على عقله التوسوس. التوسوس أيها الإخوة إما يراد به فقد العقل أو يراد به نقص العقل، إما يراد به فقد العقل أو يراد به نقص العقل. وقد قال ابن رشد الجد في المسائل في كتاب مسائل أبي الوليد بن رشد قال ويحمل لفظ التوسوس على فقد العقل أو نقصه، يحمل لفظ التوسوس على فقد العقل أو نقصه، يعني بمعنى أن التوسوس منه ما يفقد فيه العقل ومنه ما لا يفقد فيه كل العقل، يعني يكون ثمة نقص في العقل. ولا شك أن ابن عبد البر رحمه الله في كلامه لما قال مغلوبا على عقولهم والثالث قال بالتوسوس هو يقصد الأول، يريد فقد العقل، لأنه قال مغلوب غير مغلوب على عقولهم، الثالثة قال بالتوسوس بالتوسوس. الشاهد إذن أن ابن عبد البر رحمه الله لما ذكر من غلب على عقولهم الجنون والعته والتوسوس فهؤلاء لا يجب عليهم الصيام، بل الذي يشترط هنا العقل الذي هو شرط لوجوب الصيام. ثم قال رحمه الله وكان مالك يجعل إطباق الجنون كالإغماء والحيض، فقال من أغمي عليه في شهر رمضان أو جن فيه ثم أفاق قضى الصوم ولم يقض الصلاة. يعني أن هذا عند الإمام مالك رحمه الله مثل الحائض ومثل المغمى عليه، الذي جن سنة سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات خمس سنوات عشر سنوات ثم بعد ذلك أفاق من جنونه صار عاقلا، هنا الإمام مالك يلزمه بأن يقضي جميع رمضانات السابقة، بأن يقضي جميع رمضانات السابقة. اهتم في كلام ابن عبد البر قال وكان مالك يجعل إطباق الجنون كالإغماء والحيض، فقال من أغمي عليه في شهر رمضان أو جن فيه ثم أفاق قضى الصوم ولم يقض الصلاة، قضى الصوم ولم يقض الصلاة، يعني مثل الحائض. الحائض كما هو معلوم إذا حاضت في رمضان يجب عليها أن تفطر، يجب عليها أن تفطر ويلزمها القضاء بعد ذلك، وهذا باتفاق أهل العلم. ابن عبد البر نفسه ينقل إجماع ذلك في كتابه التمهيد. والمغمى عليه لأنه قال كالإغماء، هذه ذكرها أولا كالإغماء والحيض. وقوله كالإغماء هنا بناء على المشهور عند المالكية، المشهور عند المالكية أن من أغمي عليه فإنه يقضي ذلك اليوم، فإنه يقضي ذلك، من أغمي عليه في نهار رمضان فإنه يقضي ذلك اليوم، سواء أغمي عليه اليوم كله يعني من قبل الفجر إلى بعد غروب الشمس أو أفاق في أغلب اليوم، فإن المالكية هنا يقولون يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم، استثنوا حالة واحدة وهي حالة ما إذا كان بعد نية يعني نوى أن يصوم وطرأ عليه إغماء لكن كان أقل من نصف اليوم، كان أقل من نصف اليوم فقالوا هنا لا قضاء عليه. وثمة أقوال أخرى دقيقة في هذه المسألة لا أريد ذكرها هنا، لكن الشاهد عموما أن المشهور في مذهب المالكية أن المغمى عليه إذا أغمي عليه في نهار رمضان فإنه يقضي ذلك اليوم، فإنه يقضي ذلك اليوم. وغير المالكي يفصلون يقولون إذا كان، وهذا قول الجماهير الحنابلة والشافعية، إذا كان المغمى عليه قد أغمي عليه اليوم كله من قبل الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس، فقالوا هذا يقضي ذلك اليوم. قالوا أما من أغمي عليه جزء من النهار فإنه لا قضاء عليه، وشبهوه بالنائم، شبهوه بالنائم، فخالفوا المالكية في هذه المسألة في من أغمي عليه جزء من النهار أكثر من النصف. فجماهير أهل العلم قالوا هو كالنائم، لا نقول يجب عليه أن يقضي، والمالكية قالوا يقضي، وهذا في المشهور عندهم. الشاهد هنا أن ابن عبد البر رحمه الله نقل عن الإمام مالك رحمه الله أنه ألحق من جن ثم أفاق ألحقه بالحائض والمغمى عليه في نهار رمضان، أي يجب عليه قضاء ذلك الشهر، يجب عليه قضاء شهر رمضان. قال وهذا عندي والله أعلم في المجنون الذي يجن ثم يفيق ويعتريه ذلك حينا بعد حين، فهذا الذي يشبه أن يكون كالمغمى عليه، وهذا توجيه، توجيه من ابن عبد البر رحمه الله بأن كلام الإمام مالك هنا يقول بأن يحمله على المجنون غير المطبق، المجنون غير المطبق الذي يفيق ويغمى عليه، يفيق ويجن. فقال المجنون الذي يجن ثم يفيق ويعتريه ذلك حينا بعد حين، فهذا الذي يشبه أن يكون كالمغمى عليه، كأنه يقول إن المجنون المطبق لا يشبه المغمى عليه، لأن المغمى عليه يفيق والمجنون هذا قد لا يفيق، فذكر هذا من جهة الاختلاف. لكن لو حملناه على المجنون غير المطبق الذي يفيق فهذا نعم كالمغمى الذي يغمى عليه ثم بعد ذلك يفيق. ثم ذكر ابن عبد البر رحمه الله أقوال المالكية في هذه المسألة، قال رحمه الله إلا أن ابن القاسم وعبد الرحمن بن القاسم العتقي صاحب المدونة من تلاميذ مالك قال روى عن مالك في من بلغ وهو مجنون مطيق فمكث سنين ثم أفاق أنه يقضي صيام تلك السنين ولا يقضي الصلاة كالحائض سواء. يعني هنا ماذا يرى في هذا القول الذي ذكره ابن القاسم عن الإمام مالك رحمه الله أن المجنون المطبق البالغ سواء بلغ وهو مجنون أو بلغ وهو صحيح ثم جن ومضت عليه سنين لم يصوم رمضان فإنه إذا أفاق بعد ذلك فإنه يقضي تلك السنين، يقضي تلك السنين. هذا رواه ابن القاسم رحمه الله عن مالك، هذا الأول. ثم قال ابن عبد البر وقال ابن حبيب، عبد الملك بن حبيب بن المالكية أيضا، إنما ذلك فيما قل من السنين مثل الخمس من السنين مثل الخمس ونحوها، وأما ما طال عدده من السنين مثل العشر والخمس عشرة فإن ذلك لا قضاء عليه. هكذا فسره ابن حبيب وهو معروف عن مالك، وقوله هو معروف عن مالك يعني هذا القول، لكن ابن حبيب عبد الملك بن حبيب نقل هذا القول عن المدنيين من أصحاب مالك. فقال ابن حبيب هنا التفصيل، وتفصيله هنا في عدد السنين، قال إذا جن خمس سنين ثم أفاق نعم يقضي، لكن إذا طالت السنين جن عشر سنوات ثم أفاق لا نلزمه بالقضاء، لا نلزمه بالقضاء. وهذا القول قاله ابن حبيب وقاله أيضا أصبغ من المالكية، وذكر ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله في النوادر والزيادات أن أصبغ يقول أيضا بهذا التفصيل الذي ذكره ابن حبيب رحمه الله. قال ابن يونس في جامع المسائل المدونة رواية ابن حبيب استحسان، يعني أكثر المالكية يقولون هذا ليس قول مالك، هذا ليس قول مالك وإنما هذا قول ابن حبيب. ثم يقول ابن عبد البر رحمه الله معلقا على رأي ابن حبيب قال وهو غير معروف عن مالك ولا له في النظر حظ أيضا، لأن مثل هذا من التحديد لا يثبت إلا بتوقيف. ما معنى لا يثبت إلا بتوقيف؟ لابد من دليل. أنت قلت بأنه إذا كان خمس سنوات وأفاق يقضي، وإذا كان أكثر عشرة ولا خمسة عشرة لا يقضي، ما الدليل على هذا التفصيل؟ هل ثمة حديث أثر يدل على هذا؟ هذا المراد بقوله هنا إلا بتوقيف. قال والمحفوظ عن مالك في من بلغ مجنونا أو صحيحا ثم جن بعد بلوغه وأتى عليه رمضان في حال جنونه ثم صح وبرئ أن القضاء لازم له في صومه خاصة، يعني ليس في الصلاة وإنما في الصوم فقط، يعني أعاد هنا مذهب مالك والذي ذكره ابن القاسم في الأول، وهو أن المجنون سواء جن وهو بالغ أو بلغ صحيحا ثم بعد ذلك جن وطال جنونه وأفاق بعد ذلك وبرئ من الجنون، فإنه يلزمه أن يقضي الصيام، يلزمه أن يقضي الصيام. فهذا القول المشهور عن الإمام مالك رحمه الله. قال: وقال عبد الملك بن عبد العزيز، عبد الملك بن عبد العزيز هو المعروف بابن الماجشون، ابن الماجشون المالكي، قال: إن بلغ مجنونا فلا قضاء عليه، وإن بلغ صحيحا ثم جن فأتى عليه رمضان في جنونه ثم أفاق فعليه القضاء. يعني ابن الماجشون رحمه الله فرق بين من كان صحيحا وبلغ، يعني بلغ صحيحا ثم جن بعد بلوغه، وبين من جن بلغ وهو مجنون، بلغ وهو مجنون، فقال: إن بلغ مجنونا فلا قضاء عليه، يعني كان مجنونا وهو صغير وبلغ مجنونا، فقال هذا حتى إذا أفاق، حتى إذا أفاق فإنه لا قضاء عليه. والثاني إذا كان صحيحا وبلغ صحيحا ثم بعد ذلك جن، فإذا أفاق من جنونه، ابن الماجشون رحمه الله يقول بأن عليه القضاء. الذي بلغ مجنونا قال بأنه ليس عليه قضاء، لأنه لا يعرف عنده هنا حالة يصح فيها التكليف شرعا، هو أصلا كان مجنونه صغير ولما بلغ بقي مجنونا، ليس لا يعرف عنده حالة يصح فيها التكليف، بخلاف الذي بلغ صحيحا الآن مكلف، هذا مكلف، بلغ صحيحا يعني عاقلا، هذا هو المراد عاقلا، فهذا مكلف، ثم بعد ذلك جن، فإذا أفاق من جنونه في هذا الحال ألزمه بالقضاء. فهذا أقوال المالكية الثلاثة، لخصها اللخمي رحمه الله في التبصرة فقال: الأول قال عليه القضاء، وسواء بلغ صحيحا أو مجنونا قلت السنوات التي جن فيها أو كثرت، وهو قول مالك وابن القاسم في المدونة. وقيل يعني الثاني: إن قلت السنون كالخمس ونحوها كان عليه القضاء، وإن كثرت كالعشر فما فوق ذلك لم يكن عليه قضاء. ذكر ابن حبيب عن مالك والمدنيين من أصحابه. والثالث قال: إن بلغ مجنونا فلا قضاء عليه، وإن بلغ عاقلا ثم جن كان عليه القضاء. قال ابن الجلاب: وأظنه قول عبد الملك، عبد الملك بن عبد العزيز يعني ابن الماجشون. فهذه الأقوال الثلاثة كلها عند المالكية، أوردها ابن عبد البر رحمه الله ثم ذكر قوله في المسألة. قال أبو عمر، قال: وقال أبو عمر، يعني المؤلف هو نفسه ابن عبد البر، هذه كنيته، قال: والذي أقول به أن القلم مرفوع عن المجنون متى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقصد الحديث رفع القلم عن ثلاثة. قال: ولا صيام على واحد منهما إذا كان في رمضان في تلك الحال حتى يفيق المجنون ويحتلم الصبي، وعلى هذا أكثر الرواة، أكثر الرواة، رواة الحديث، ولعله يقصد أكثر شراح الحديث، أكثر شراح الحديث على هذا. فابن عبد البر هنا ماذا رجح؟ لم يرجح قول من أقوال المالكية الثلاثة، وإنما ذكر قولا آخر، والعبرة فيه عنده بالدليل الذي دل على ما ذهب إليه، وهو أن هذا المجنون هو غير مكلف، هذا المجنون غير مكلف مهما اختلفت حالته، بلغ مجنونا، بلغ صحيحا ثم جن، طال جنونه خمس سنوات أو أكثر من خمس سنوات، هنا يقول بأن القلم مرفوع عليه، هذا المجنون القلم مرفوع عليه، فهو قد رفع عنه التكليف، رفع عنه التكليف، فلا يطالب بالقضاء، بقضاء ما لم يكلف به. طيب الآن هو مجنون، هل يجب عليه الصيام؟ لا يجب عليه الصيام، فكيف بعد إفاقته نقول تقضي الصيام وهو غير مكلف، أصلا غير مخاطب بالصيام يوم كان مجنونا؟ من هذا المنطلق ابن عبد البر قال هو غير مكلف، فلا يطالب بقضاء ما لم يكلف به. وهذا القول هو الذي ذهب إليه أكثر أهل العلم، ذهب إليه الشافعية والحنابلة، ورجح من المعاصرين الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. ثم قال ابن عبد البر: ولا يجب الصيام والصلاة ولا سائر فروض الأبدان على من لم يكن بالغا، الذي لم يكن بالغا لا يجب عليه شيء من العبادات، لا الصلاة ولا الصيام ولا غير ذلك، يعني يقصد فروض الأبدان كما قال. قال: ولا يجب الصيام ولا الصلاة ولا سائر فروض الأبدان على من لم يكن بالغا. لماذا؟ لأن غير البالغ ليس مكلفا، غير البالغ ليس مكلفا، فلا يجب عليه فلا تجب عليه الصلاة ولا تجب عليه يجب عليه الصيام. لكن كما قلت آنفا ألا الصبي يؤمر بالصلاة كما حث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ويؤمر بالصيام حتى يتعود عليه، فإذا بلغ صار سهلا عليه، إذا بلغ صار سهلا عليه. ثم قال وحد البلوغ، وهنا ينطلق في بيان الشق الثاني من الترجمة السابقة في بيان حد البلوغ. قال وحد البلوغ عند مالك رحمه الله في الرجال الاحتلام أو الإنبات أو يأتي عليه من الزمان ما يعلم أنه لا يبلغه إلا محتلم. فهنا أولا ذكر حد الاحتلام أو ذكر حد البلوغ، حد البلوغ عند الإمام مالك بالنسبة للرجال، بالنسبة للرجال يعني متى يصير هذا الصبي بالغا، الصبي متى يصير بالغا؟ إذا حصلت له إحدى الثلاث، إحدى الثلاث هي ثلاثة علامات: الأولى الاحتلام، والثانية الإنبات، والثالثة في قوله أن يأتي عليه من الزمان ما يعلم أنه لا يبلغه إلا محتلم، يقصد سن البلوغ، يقصد سن البلوغ. أما الأولى التي هي الاحتلام، وقد عرفنا معنى الاحتلام ونقلت لكم كلام الإمام النووي رحمه الله في المجموع. فالاحتلام من علامات البلوغ، إذا احتلم الصبي فأنزل فإن هذا من علامات البلوغ، من علامات البلوغ، وهذا بإجماع أهل العلم. قال ابن قدامة رحمه الله فأولها، يقصد أول علامات البلوغ، قال خروج المني من قبله وهو الماء الدافق الذي يخلق منه الولد، فكيفما خرج في يقظة أو منام بجماع أو احتلام أو غير ذلك حصل به البلوغ، لا نعلم في ذلك اختلافا. وقوله لا نعلم في ذلك اختلافا أي هذا حكاية للإجماع، إجماع للعلم على أن الاحتلام من علامات البلوغ. هذه العلامة الأولى. العلامة الثانية قال الإنبات. ما هو الإنبات؟ مراد به إنبات الشعر حول القبل، شعر العانة، وهو الشعر الغليظ، الشعر الغليظ وهو الشعر الأسود كما يقول ابن حبيب المالكية، الشعر الذي يؤتى عليه بالموسى، وليس الزغب، هذا الزغب الذي يكون يسيرا هذا لا اعتبار به، وإنما يقصدون به الشعر الخشن. قال النووي رحمه الله أما الإنبات فهو الشعر الخشن الذي ينبت على العانة، يعني هذا الشعر هو الذي يؤخذ بالموسى، يحلق ويؤخذ بالموسى، إذا نبت هذا الشعر فهذا علامة على البلوغ. طيب بالنسبة للاحتلام، إحنا العلامات هذه إذا حدثت واحدة، إذا كانت واحدة، فإذا اجتمعت اثنتين فهذا مما يؤكد، إذا احتلم ولم ينبت الشعر هذا بالغ، إذا أنبت الشعر ولم يحتلم هذا بالغ، الإنبات هذا علامة على البلوغ، فإحدى العلامات تكفي في إثبات البلوغ، ولا يشترط أن تكون العلامات كلها فيه، إما أن يحتلم، إذا لم يحتلم ننظر هل أنبت الشعر، إذا أنبت الشعر الخشن وهو الأسود سواد الشعر كما قال ابن حبيب كما قلت لكم، يعني ليس ذلك الزغب الذي يكون يسيرا فهذا لا اعتبار به، اعتبار به ولا يسمى به، يسمى به ولا يسمى إنباتا، ولا يسمى إنباتا. فقوله الإنبات هنا من علامات البلوغ، يأتي السؤال ما الدليل، ما الدليل على أن الإنبات من علامات البلوغ؟ الدليل على ذلك ما رواه أبو داود عن عطية القرظي رضي الله تعالى عنه في قصة بني قريظة وحكم سعد فيهم، قال كنت من سبي بني قريظة فكانوا ينظرون فمن أنبت الشعر قتل ومن لم ينبت الشعر لم يقتل، فكنت في من لم ينبت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما حكم فيهم سعد بالقتل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا هو حكم الله عز وجل فيهم، من الذي يقتل؟ الصبي لا يقتل، الصبي لا يقتل، فكيف يميز بين الصبي وغيره؟ نظروا إلى الإنبات فما وجدوه أنبت فهذا بالغ قتلوه، ومن وجدوه لم ينبت فهذا غير بالغ فلم يقتل. لا يمكن أن ينظر هنا إلى الاحتلام، لأن الاحتلام قد يجحد، لا يسأل مثلا قال أنت احتلمت هل لم تحترم، لماذا؟ لأنه قد يجحد ما يرى الناس يقتلون، هل يقول أن احتلمت؟ لا. فإذا كنظروا إلى العلامة الظاهرة، علامة الظاهرة، وحتى بالنسبة للعمر إذا قلنا بأن 15 سنة يعد بالغا لم يلتفت إليه في مسألة قتلهم، لأن الواحد قد يجحد قال كم عمرك؟ هو 17 سنة يقول أنا 14 سنة وهكذا، لكن بالنسبة للإنبات لا. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقتل من أنبت، من أنبت فقط، وهذا فيه دليل على أن الإنبات من علامات البلوغ، وهذا الذي ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى، بل وحصل خلاف بين أهل العلم في ذلك، لكن الذي عليه المالكية والحنابلة وأكثر المحققين من أهل العلم والمعاصرين الشنقيطي والشوكاني وغيرهم على أن الإنبات علامة من علامات البلوغ، علامة من علامات البلوغ، خلافا لأبي حنيفة الذي لم يعتبر الإنبات في البلوغ، والشافعي خصه بعلامة البلوغ عند الكافرين فقط، فهو أخذ بظاهر حديث عطية القرظي لأن هذا كان في قتل كافرين، فقال هذه علامة بلوغ عند الكافرين. وغيرها من المالكية والحنابلة وأكثر أهل العلم على أنه لا يفرق بين المسلم والكافر في هذه العلامة، فما دام النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقتل من أنبت فهذا فيه دليل على أن الإنبات سواء بالنسبة للمسلم أو الكافر فهو علامة من علامات البلوغ. ثم العلامة الثالثة قال ابن عبد البر: يأتي عليه من الزمان ما لم يعلم أنه لا يبلغه إلا محتلما. والمراد به هنا بلوغ السن، أن يبلغ سنا، هذه السن يغلب على أنه إذا وصلها يكون محتلما، يكون محتلما، هذا معنى قوله يأتي عليه من الزمان يعني يبلغ سنا. قال: ما يعلم أنه لا يبلغه إلا محتلما، أن يبلغ من السن ما يعلم أن مثله بالغ، أن مثله بالغ ومثله قد احتلم. واختلفوا في هذه السن، مالكي اختلفوا قالوا: ما هو سن البلوغ؟ ما هو سن البلوغ؟ ذهب ابن القاسم رحمه الله صاحب المدونة إلى أن السن 18 سنة، وابن حبيب ذهب إلى أن السن 17 سنة، وذهب ابن وهب عبد الله بن وهب المالكي المصري إلى أن سن البلوغ 15 سنة، ووافقه في ذلك ابن الماجشون من المالكية. قال ابن رشد في البداية والنهاية: الأصل في السن يعني في سن البلوغ حديث ابن عمر أنه عرضه يوم أحد وهو ابن 14 سنة فلم يقبله، وقبله يوم أحد وهو ابن 15 سنة، فأخذوا بهذا الحديث وقالوا هذا الحديث دل على سن البلوغ. كيف؟ ابن عمر عرض على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وهو ابن 14 سنة فلم يقبله لأنه ليس بالغا، فلما عرض عليه وهو ابن 15 سنة أو قبله يوم أحد يوم وهو ابن 15 سنة، فلما قال عرضه يوم أحد وهو ابن 14 سنة فلم يقبله لأنه لم يبلغ، فلما بلغ 15 سنة قبله فيما بعدها في الخندق وغيرها، قبله النبي صلى الله عليه وسلم. ما الفارق بين 14 سنة و 15 سنة؟ أن سن البلوغ هو 15 سنة، سن البلوغ 15 سنة. إذن علامات البلوغ بالنسبة للرجال إما الاحتلام، فإذا احتلم وهو ابن 9 سنوات 10 سنوات 11 سنة يعد بالغا، وإما الإنبات، إنبات الشعر الخشن حول القبل يعني العانة، إذا أنبت ابن 10 سنوات 12 سنة 13 سنة يعد بالغا. إذا لم نرى العلامة الأولى التي الاحتلام ولا العلامة الثانية الإنبات وبلغ 15 سنة فإنه يكون بالغا، ببلوغه 15 سنة يكون بالغا. يعني يفهم أن تحديد سن البلوغ ب15 سنة ليس المراد به أن أقل من 15 سنة مطلقا ليس بالغا، لا، ننظر إلى الاحتلام وإلى الإنبات، فإذا لم يكن ثمة لا احتلام ولا إنبات فإن ننظر إلى سن البلوغ، إذا بلغ 15 سنة فإنه يكون بالغا. ثم قال ابن عبد البر: وحد البلوغ في النساء، قال: وحد البلوغ في النساء الحيض والاحتلام والإنبات والحمل، ويأتي عليها من الزمان ما يعلم به أنها قد بلغت في الأغلب. يعني ذكر هنا لي من علامات بلوغ النساء 5 علامات، اشتركت النساء مع الرجال في علامات الرجال، علامات الرجال 3: الاحتلام والإنبات وبلوغ سن البلوغ التي هي 15 سنة على الصحيح من أقوال أهل العلم. فالمرأة إذا أو البنت إذا أنبتت الشعر فإنها تعد بالغا، إذا احتلمت فإنها تعد بالغا، وكذلك إذا بلغت سن 15 سنة ولم ترى علامة من العلامات هذه المذكورة والآتية التي هي الحمل والحيض فإنها تكون بالغا. تزيد النساء على الرجال بعلامتين: العلامة الأولى قوله الحيض، إذا حاضت المرأة فقد بلغت، وقد نقلت لكم كلام المنذر رحمه الله في نقل الإجماع، إجماع أهل العلم على ذلك، قال: وأجمعوا على أن المرأة إذا حاضت وجبت عليها الفرائض. ما معنى وجبت عليها الفرائض؟ صارت مكلفة، والمكلف بالغ أي صارت بالغا عاقلا. والعلامة الخامسة بالنسبة للنساء وهي الحمل، والحمل علامة من علامات بلوغ المرأة، الحمل علامة من علامات بلوغ المرأة، لأن الحمل دليل على ماذا؟ الحمل دليل على الإنزال، لأن الولد يركب من ماء المرأة وماء الرجل، وما دام أن صارت حاملا، هذه لنقل في الصورة الشرعية تزوجت وهي صغيرة، تزوجت وهي صغيرة قبل أن تظهر عليها علامات البلوغ، قبل أن تظهر عليها علامات البلوغ، لم يظهر عليها لا احتلام ولا إنبات، ولم تبلغ 15 سنة، ولم يظهر عليها ولم ينزل عليها دم الحيض، ثم تزوجت فحملت، إذن الحمل ما يدل على أنها بالغ. لماذا؟ لأن الحمل يكون من مائها، ما يدل على أنها أنزلت الماء، فهذا يدل على بلوغها. وهذا القول بأن الحمل من علامات بلوغ المرأة هو قول جماهير أهل العلم، بل هو الذي اتفق عليه أصحاب المذاهب الأربعة، اتفق عليه أصحاب المذاهب الأربعة. ثم قال ابن عبد البر رحمه الله: وقد روي عن مالك أن الحدود لا تقام إلا بالإنبات ما لم يحتلم الرجل أو تحيض المرأة أو يبلغ أحدهما من السن ما يعلم أن مثله لا يبلغه حتى يحتلم، فيكون عليه حينئذ الحد إذا أتى ما يجب فيه الحد. يعني هنا ذكر أن الإمام مالك رحمه الله، وهذا كله استطراد بعد أن ذكر مسألة البلوغ وعلامات البلوغ، ذكر مسألة تتعلق بالحدود، من الذي يقام عليه الحد إذا اقترف ما يجب عليه الحد كالسرقة والزنا ونحو ذلك؟ من قال هنا أن الإمام مالك رحمه الله يرى أن الحدود تقام بالإنبات، ومعنى قوله أن الحدود تقام بالإنبات يعني إذا لم تظهر علامات البلوغ، إذا لم تظهر علامات البلوغ، علامات البلوغ التي ذكرناها آنفا المتعلقة بالسن البلوغ ومتعلقة بالإنزال. وكما قلت لكم هذه الأمور قد تجحد، هذه الأمور قد تجحد، قد يكون هو محتلم سارق وهو قد احتلم، جيء به ليقام عليه الحد، قالوا هذا الصبي يا فلان احتلمت، قال لم احتلم، كيف نعرف هو احتلم ومحتلم؟ لا نستطيع، لكن بالنسبة للإنبات على مظاهرة. ولهذا الإمام مالك رحمه الله يرى بأنه إذا اقترف ما يجب عليه الحد فإنه إذا أنبت فإنه يحد، حتى إذا لم يحتلم أو لم يخبر باحتلامه ولم يبلغ سن البلوغ. ثم قال رحمه الله: وقال أصبغ بن الفرج أخبرني بن القاسم قال: سمعت مالكا يقول: العمل عندنا على حديث عمر بن الخطاب لو جرت عليه المواسي لحدثته. قوله لو جرت عليه المواسي يعني الموسى، جمع موسى، لو جرت عليه المواسي لحدثته، يعني متى يقام عليه الحد؟ إذا جرت عليه المواسي، الموسى التي آلت الحلاقة، بمعنى إذا أنبت. وإحنا قلنا الإنبات الشعر الغليظ الذي يحلق، الشعر الغليظ هذا الذي يحلق حول القبل العانة، فهذا علامة على البلوغ. ولهذا هنا قالوا في هذا الأثر عن عمر قال: لو جرت عليه المواسي لحدثته. ما المقصود بقوله جرت عليه المواسي؟ لو أنبت، إذا أنبت حدثته. ثم قال أصبغ قال لي ابن القاسم: وأحب إلي أن لا يقام عليه الحد إلا باجتماع الإنبات والبلوغ. وابن القاسم في المدونة نص على هذا، احنا ذكرنا هنا مذهب مالك، ذكر ابن عبد البر أنه يحد بالإنبات، لكن ابن القاسم زاد شيئا من باب الاحتياط، من باب الاحتياط، الإنبات ومعه علامة أخرى من علامات البلوغ، الإنبات والاحتلام مثلا، فزاد علامة أخرى، وزيادة هذه على سبيل الاحتياط فقط. لماذا؟ لأن الأمر الآن يتعلق بحدود، والحدود معلوم أنها تدرأ بالشبهات، الحدود تدرأ بالشبهات، إذا كان ثم شبهة محتملة مثلا تفيد عدم ثبوت الحد ولا تؤثر في حال الذي سيحد، فإن الحد يدرأ، الحد يدرأ بتلك الشبهة. فلعله من هذا الباب أو من باب الاحتياط زاد هذا الأمر، قال أحب إلي. نعم المذهب الذي عليه الإمام مالك أنه يحد بالإنبات، لكن وقال أحب إلي أن يزاد شيء آخر، قال وأحب إلي لا يقام عليه حد إلا باجتماع الإنبات والبلوغ، يقصد البلوغ يعني باقي العلامات الأخرى إحدى العلامات الأخرى للبلوغ. قال أصبغ: والذي نقول به أن حد البلوغ الذي تلزم به الفرائض 15 سنة، وذلك أحب ما فيه إلي وأحسنه عندي، لا يسم فيه في الجهاد لمن حضر القتال. واحتج لحديث ابن عمر إذ عرض عليه يوم الخندق وكان من 15 سنة فأجيز، ولم يجزه يوم أحد لأنه كان ابن 14 سنة. يعني الآن أصبغ كأنه بعد النقل نقل كلام القاسم، يقول أحب إلي أنه لا يحد إلا إذا بلغ 15 سنة، لأن هذا السن هو الذي يكون به اليقين البلوغ. الغالب أن الاحتلام والإنبات يكون أقل من 4-15 سنة، وابن 15 سنة يغلب عليه أنه يحترم ويغلب عليه أنه ينبت وأنه ينبت. فلهذا قال أحب أنه يحد إذا بلغ هذه السن 15 سنة، واستدل بحديث ابن عمر السابق وهي السن، قال هذه السن المعتبرة في إقام الحد. قال أبو عمر هذا في من عرف مولده، أما من جهل موعده وعدم منه الاحتلام أو جحده فالعمل فيه على ما روى نافع بن أسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد ألا تضرب الجزية إلا على من جرت عليه المواسي. وهنا ابن عبد البر أشار إلى كلام كأنه يعقب فيه على اختيار أصبغ واختيار ابن القاسم رحمه الله جميعا. ما يتعلق بالسن قد يجهل مولده، أنت تقول 15 سنة، نقول يا فلان متى ولدت؟ لا أدري. يجهل لا يدري متى ولد، كم مضى من عمرك؟ لا يدري، 10 سنوات ولا 15 سنة، فإن لا يمكن يضبط ب15 سنة. ثم أيضا ما يتعلق بالاحتلام قد يعدم منه الاحتلام وقد يجحده، لأننا نتكلم على إقامة حد كما قلت لكم، سرق ولا زنى جاء ليقام به الحد، يا فلان أنت احتلمت، حتى إذا احتلم يكذب، ربما يكذب إذا لم يكن متقيا لله عز وجل، قال لم أحتلم يجحد، فإذا لا يمكن اعتبار هذه علامة لإقامة الحد. فالعلامة الظاهرة البينة لإقامة الحد تبقى هي الإنبات. وذكر هذا الأثر عن عمر أنه كتب إلى أمراء الأجناد أن لا تضرب الجزية إلا على من جرت عليه المواسي، وقلت المواسي جمع موسى وهي آلة الحلاقة بمعنى إلا من أنبت. وقال عثمان في غلام سرق انظروا فإن كان قد اخضر مئزره فاقطعوه، سرق والسارق تقطع يده وهو غلام، جاء به العثمان بن عفان فماذا قضى به؟ قال انظروا إن اسود إن اخضر مئزره، معنى اخضر مئزره يعني أنبت، إذا أنبت قال فاقطعوا يده يعني يقيم عليه الحد. وقال عطية القرظي وعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم بني قريظة فكل من أنبت منهم قتله بحكم سعد بن معاذ، ومن لم ينبت منهم استحياه، فكنت في من لم ينبت فتركني، استحياه يعني استبقاه حيا، استبقاه حيا، وعطية القرظي كان ممن لم ينبت فاستبقاه حيا. قال وكان سعد بن معاذ قد حكم فيهم أن يقتل مقاتلهم وتسبى ذراريهم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله. ثم قال وقد اختلف في السن التي من بلغها غير محتلم ولم ينبت حكم له بحكم الاحتلام، أي أنه بالغ، فقيل 17 سنة وقيل 18 سنة وقيل ما هو أكثر من ذلك مما يكثر وقيل 15 سنة. ومن قال بهذا أي من قال 15 سنة عبد الله بن وهب وعبد الملك بن الماجشون من أصحاب مالك، وهو قول عمر بن عبد العزيز والأوزاعي والشافعي وجماعة من أهل المدينة وغيرهم، ولم يفرق هؤلاء بين الحدود ووجوب الفرائض، وهذا القول الذي قال به أيضا الحنابلة وقال به أبو يوسف ومحمد بن حسن من الحنفية، أن سن البلوغ هو 15 سنة، واستدلوا بأثر ابن عمر السابق حين قبله النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهو ابن 15 سنة، ولم يجزه لما كان ابن 14 سنة يوم أحد. ولم يفرق، قال ولم يفرق هؤلاء بين الحدود ووجوب الفرائض، لم يفرقوا، هذا بخلاف قول بعض الأحناف، فرقوا بين الحدود وبين الفرائض، الحدود يقبل فيها سن كذا والفرائض البلوغ يكون بسن كذا، والصحيح هو عدم التفريق، عدم التفريق كما ذكر هنا ابن عبد البر رحمه الله. ثم قال ويستحب أهل العلم أن يؤمر الغلام والجارية بالصيام إذا أطقاه، ويؤمر بالصلاة ابن 7 سنين ويضرب عليها ابن 10. وقد سبق أن ذكرت لكم هذه المسألة، من المالكية في المشهور عندهم لا يرون أمر الصبيان بالصيام، المالكية لا يرون أمر الصيام أمر الصبيان بالصيام حتى إذا بلغوا، وهذا في المشهور عند المالكية، وإلا بعض المالكية يرى بذلك، بعض المالكية كما نقلت لكم بعض أقوالهم فيما نقله ابن حجر ونقله القرافي والذخيرة، بأن بعض المالكية يرى بأن الصبي يؤمر كقول جماهير أهل العلم الذين استدلوا بفعل الصحابة كما في حديث ربيع بنت معوذ حين ذكرت بأنهم كانوا يأمرون الصبيان بصوم يوم عاشوراء، والمراد بالصوم يأمرونهم بالصوم ويجعلونهم اللعبة من العهن حتى إذا طلبوا الطعام وسألوا الطعام أعطوهم اللعبة لينشغلوا بها حتى إلى غروب الشمس. وهذا فيه أن الصبي الصبي الذي يكون تكون عنده أهلية التعبد والذي يكون قادرا على الصيام فإنه يؤمر به. وأما بالنسبة للصلاة فقول واحد بأن الصبي يؤمر بالصلاة إذا بلغ 7 سنين، يؤمر بها أمرا ليس أمر إيجاب، ليس أمر إيجاب الأمر الذي يعاقب عليه بعد ذلك، تأمره بأن يصلي هو ابن 7 وثم ترجع قال صليت ولما صليت تعاقبه وتضربه، لا، تأمره أمر إرشاد، الآن تبدأ تعلمه الصلاة، هكذا تكون الصلاة، تقرأ الفاتحة في القيام وتقرأ شيء من القرآن، تعلم فاتحة الكتاب، هذا الركوع ماذا تقول في الركوع، السجود، هذا وقت صلاة الظهر، هذا وقت صلاة العصر، تأمره وهو ابن 7 أمر إرشاد إلى الصلاة، ثم يرتقي وفي السنوات من 7 من 8 حتى إلى وصل 10 سنوات وتهاون في الصلاة يمكن أن يؤدب عليها، يمكن أن يؤدب عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اضربوهم عليها وهم ابناء 10 فيؤدب، لكن ضرب تأديب على الصلاة إذا تهاون فيها. فمالك يرون بأنه يؤمر بالصلاة، أما بالصيام في المشهور عندهم فلا يؤمر، والصحيح أن الصبي يؤمر بالصيام كما كان الصحابة يأمرون الصبيان بالصيام طبعا إذا أطاقوه وكانوا مميزين. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. درسنا سيكون في شرح كتاب الصيام من كتاب الكافي في فقه أهل المدينة للحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر المالكي رحمه الله تبارك وتعالى. وإن كان المقام لا يسعنا لذكر تعريف الكتاب ولا للتعريف بمصنفه ومؤلفه، فلذلك نشرع مباشرة في القراءة في كتاب الصيام، حيث قال رحمه الله: كتاب الصيام، باب على من يجب الصيام، وذكر حد البلوغ الذي يوجب الفرائض والحدود. قال: كتاب الصيام. وكتاب مصدر كتب بمعنى جمع، يعني مدار كلمة كتب على هذا المعنى، على جمع. ومنه قولهم: تكتب بنو فلان إذا تجمعوا، وقولهم أيضا: هذه كتيبة الجند، يعني إذا اجتمع فيها الجنود. فمدار هذه الكلمة على الجمع. والمراد بالكتاب هذا الذي يكتبونه، المراد فيه أنهم يجمعون فيه ما يكتبه القلم من الحروف والكلمات، ما يكتبه القلم من الحروف والكلمات. هذه الكتابة بالقلم، يعني ما هو مجموع من الحروف وكذلك الكلمات. وإذا قال بعض الفقهاء في تراجم كتبهم يقولون كتاب كذا، المراد به أنه يجمع لك في هذا الموضع المادة المتعلقة بهذا الموضوع. فيقول: كتاب الصيام، يعني أجمع لك في هذا الموضع ما يتعلق بالصيام وأحكامه. فقال: كتاب الصيام. كتاب الصيام، الصيام في اللغة هو الإمساك، ومنه قول الله سبحانه وتعالى: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. إني نذرت للرحمن صوما، أي إمساكا عن الكلام، إمساكا عن الكلام. ومنه أيضا قول النابغة: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلو كل جمع. فقوله خيل صيام وخيل غير صائمة، خيل صيام يعني ممسكة، وخيل غير صائمة غير ممسكة. قيل خيل صيام يعني ممسكة، ممسكة عن الاعتلاف، أو ممسكة عن الجري، أو ممسكة عن السير، أو ممسكة عن الصهيل. المهم خيل صيام أي بمعنى ممسكة. فالشاهد أن كلمة الصيام في اللغة المراد بها الإمساك. وأما في الاصطلاح فعبارات العلماء في تعريف الصيام في الاصطلاح مختلفة، ومنها تعريف الحافظ ابن حجر، وكذلك وافقه عليه النووي رحمه الله بقولهم: هو إمساك مخصوص من شخص مخصوص في زمن مخصوص بشرائط مخصوصة. هو إمساك مخصوص، طلوع الفجر إلى غروب الشمس، من شخص مخصوص الذي يجب عليه الصيام كما سنعرف في أول ما سيذكره ابن عبد البر رحمه الله، في زمن مخصوص، الصيام في شهر رمضان وفي الوقت المخصوص في يومه بشرائط مخصوصة ما يتعلق بالنية وغير ذلك. ومن تعريفات المالكية للصيام قولهم: الإمساك أي الصيام هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج وما يقوم مقامهما من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية. يقولون الصيام هو الإمساك كما في اللغة، لكن هذا الإمساك إمساك مخصوص، الإمساك عن شهوتي البطن والفرج وما يقوم مقامهما من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية. والمالكية يقصدون بالنية نية التقرب ونية التعيين، نية التقرب بالإمساك ونية التعيين، تعيين هذا الصيام. وإلا قد يعرف بعض العلماء أيضا الصيام بأنه التقرب إلى الله، ويقصدون هنا نية التقرب، يقولون التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بترك المفطرات من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، التقرب إلى الله هذه النية بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فهذا هو الصيام. قال هنا رحمه الله في هذه الترجمة الأولى: باب على من يجب الصيام، وذكر حد البلوغ الذي يوجب الفرائض والحدود. هذه الترجمة الحافظ بن عبد البر رحمه الله ذكر فيها أمرين: الأمر الأول في قوله باب على من يجب الصيام، على من يجب الصيام، وسيذكر هذا أولا. والأمر الثاني في قوله وذكر حد البلوغ الذي يوجب الفرائض والحدود. لماذا ذكر حد البلوغ هنا؟ ذكره لأن الصيام يجب على البالغ كما سيذكر، الصيام يجب على البالغ. طيب من هو البالغ ومتى يعد بالغا؟ لأجل ذلك أورد تتمة هذه الترجمة في بيان حد البالغ وهو الأمر الثاني. قال رحمه الله: على من يجب، قال باب على من يجب الصيام، على من يجب الصيام. والصيام الواجب الذي يريده هنا هو صيام شهر رمضان، ويقصد هنا صيام شهر رمضان الذي هو ركن من أركان الإسلام، وهو أحد مبانيه العظام. فهذا هو الصيام الواجب الذي يقصد هنا بقوله باب على من يجب الصيام، أي على من يجب صيام رمضان، لأن صيام رمضان هو الواجب، هو الواجب وهو الركن من أركان الإسلام، قد دل على فرضيته الكتاب والسنة وكذلك الإجماع. أما الكتاب ففي قول الله جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. قوله جل وعلا فليصمه، هذا أمر. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: هذا إجاب حتم على من شهد استهلال الشهر، أي كان مقيما في البلد حين دخل شهر رمضان وهو صحيح في بدنه، أن يصوم لا محالة. إجاب حتم أن يصوم، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ومما يدل على وجوب الصيام أيضا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي هذا الصيام فرض عليكم فهو واجب. وإن كان هذه الآية هنا مجملة في قوله جل وعلا كتب عليكم الصيام، لكن هذا الإجمال جاء مبينا في الآية التي بعدها، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، حتى قال الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، المراد وصيام شهر رمضان. وأما السنة فأيضا دلت على فرضية صيام رمضان، من ذلك حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين: بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وصوم رمضان، وهذا هو الشاهد. وكذلك جاء في حديث جبريل، وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث طلحة بن عبيد الله في الصحيحين يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فقال من جملة ما سأله: أخبرني ماذا فرض الله علي من الصيام، أخبرني ماذا فرض. وهذا النص على أنه مفروض، لأن الجواب قال شهر رمضان إلا أن تتطوع، شهر رمضان ماذا فرض علي؟ قال شهر رمضان. إذا شهر رمضان فريضة، صيامه فريضة بدلالة السنة كما بدلالة القرآن، والإجماع أيضا دل على فرضيته، والعلماء لا يختلفون. ونقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم كابن رشد وابن قدامة والنووي وابن المنذر. وصيام رمضان فرض في السنة الثانية من هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم، وصام نبينا صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات عليه الصلاة والسلام. يقول النووي رحمه الله في كتابه المجموع: صام رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان 9 سنين، لأنه فرض في شعبان في السنة الثانية من الهجرة، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول 11 من الهجرة، يعني أنه صام 9 رمضانات عليه الصلاة والسلام. وصيام رمضان لما فرض في الأول فرض على مراحل، لم يفرض كما صار في آخر أمره كما هو الآن في زماننا، الصيام الذي نعرفه بالإمساك عن المفطرات بنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهو حتم واجب. الإمام القيم رحمه الله في زاد المعاد يذكر مراحل فرض رمضان، وقبل فرض رمضان أوجب الله جل وعلا عليهم صيام عاشوراء، هذا في الأول أوجب عليهم صيام عاشوراء، فكان صيام يوم عاشوراء واجبا، ثم لما فرض رمضان صار صيام عاشوراء مستحبا. لكن فرض رمضان كان على مراحل، يجملها الإمام ابن القيم في كتاب زاد المعاد فيقول: وكان للصوم رتب 3، إحداها إجابه بوصف التخيير، هذه المرحلة الأولى، قال إجابه بوصف التخيير، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. فهو واجب عليهم لكن على الخيار، إما أن تصوم، إذا لم تريد أن تصوم تطعم، فأنت مخير بين الصيام وبين الإطعام، يجب عليك أحد الأمرين. هذا في الأول فرض الصيام هكذا، هذه المرتبة الأولى. قال رحمه الله ابن القيم: والثانية تحتمه، لكن كان الصائم إذا نام قبل أن يطعم حرم عليه الطعام والشراب إلى الليلة القابلة، هذه الثانية. الثانية تحتم الصيام، فمن شهد منكم الشهر فليصم، بعد أن قال الله جل وعلا سبحانه، بعد أن قال سبحانه وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، بعدها جاءت الآية التي نسخت هذه، قال سبحانه: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، يعني يجب الصوم، التخيير السابق هذا نسخ، بل يجب أن تصوموا. لكن كيف كان الصيام؟ الصيام في المرحلة الثانية كان الواحد يصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. طيب هذا معلوم، إذا أفطر بعد غروب الشمس، إذا غربت الشمس أفطر، وإذا نام بعد غروب الشمس واستيقظ قبل الفجر ليس له أن يأكل، إذا نام يصوم إلى غروب الشمس من اليوم الموالي، يعني ليس له، إذا نام في الليل إذا قام مثلا في آخر الليل قبل الفجر ليس له أن يأكل، ليس له أن يأكل، وليس له أن يأتي المفطرات، بل يمتد صيامه إلى غروب الشمس من اليوم الثاني، هذه المرحلة الثانية. ثم قال ابن القيم: فنسخ ذلك بالرتبة الثالثة، وهي التي استقر عليها الشرع إلى يوم القيامة، وهي هاته التي نحن نتعبد الله سبحانه وتعالى بها. وذاك أمر الذي كان إذا نام الإنسان من الليل واستيقظ فليس له أن يطعم ولا أن يأتي أهله ولا يأتي شيء من مفطرات، نسخه الله سبحانه وتعالى، فإذا نام واستيقظ في آخر الليل له أن يتسحر، وقد شرع لنا السحور في آخر الليل سواء إنسان نام أم لم ينم من الليل. فهذه مراحل فرض الصيام. يقول ابن عبد البر رحمه الله: يجب الصيام على كل محتلم أو حائض من النساء الأحرار والعبيد من المسلمين إذا كانوا غير مغلوب على عقولهم بإطباق الجنون والعته والتوسوس. قال: يجب الصيام على من؟ أولا قال: يجب الصيام على كل محتلم. ما المقصود بالمحتلم؟ المقصود بالمحتلم هو البالغ. المقصود بالمحتلم هو البالغ، والمحتلم هو الذي أنزل الماء سواء في يقظة أو في نوم، وأصل الاحتلام هو الحلم، المنامات التي يراها الإنسان. يقول النووي رحمه الله في كتابه المجموع: الاحتلام افتعال من الحلم بضم الحاء وإسكان اللام. قال: وهو ما يراه النائم في المنامات، يقال حلم في منامه، هذا أصله، يعني هذا هو أصل الاحتلام. قال: ثم جعل اسما لما يراه النائم من الجماع، فيحدث معه إنزال المني غالبا، فيغلب لفظ الاحتلام في هذا دون غيره من أنواع المنامات لكثرة الاستعمال. تم في قوله هنا قال: فيغلب لفظ الاحتلام، وإن كان الاحتلام مراد به ما يرى في المنامات، لكن غلب على هذا الثاني ما يراه الإنسان من الجماع، وقد يصحبه إنزال ولا يصحبه إنزال. فقال: فغلب لفظ الاحتلام في هذا دون غيره من أنواع المنامات لكثرة الاستعمال. الآن قال ابن عبد البر رحمه الله: يجب الصيام على كل محتلم. المقصود بقوله كل محتلم المقصود به البالغ، البالغ، لأننا سنعرف بعد قليل إن شاء الله في كلامه وما أورده الإمام مالك رحمه الله أن الاحتلام من علامات البلوغ. الاحتلام هو علامة من علامات البلوغ. ومنه أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتم بعد احتلام، يقصد به صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد بلوغ، كما في الحديث الذي عند أبي داود، يعني إذا بلغ ذلك اليتيم ببلوغه انتفت عنه صفة اليتم. طيب، قوله هنا يجب الصيام على كل محتلم، ما هو الدليل؟ ما الدليل على أن المحتلم يجب عليه الصيام؟ الدليل على ذلك السنة والإجماع. أما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يعقل. هذا الحديث، هذا لفظ أبي داود، ورواه أيضا الترمذي والنسائي وابن ماجه. والشاهد فيه قوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم، الثاني قال: وعن الصبي حتى يبلغ. فهذا فيه أيها الإخوة أن الصبي غير مكلف، أن الصبي غير مكلف حتى ماذا؟ حتى يبلغ، هذه الغاية. قال صلى الله عليه وسلم: وعن الصبي حتى يبلغ، فإذا بلغ صار مكلفا، صار مكلفا مع بقية الشرائط التي ستأتي، العقل، ومنها العقل، البلوغ والعقل يصير به مكلفا، ومن ثم يجب عليه الصيام. طيب، وقوله هنا بأنه يجب الصيام على كل محتلم، تأتي مسألة غير المحتلم، الصبي، هل يؤمر الصبي بالصيام أم لا يؤمر بالصيام؟ الصبي الصغير يؤمر بالصيام أم لا يؤمر بالصيام؟ الذي في المذهب عند المالكية أن الصبي لا يؤمر بالصيام، عندهم الصبي يؤمر بالصلاة، للحديث الوارد وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نأمر الصبيان بالصلاة وهم أبناء 70، وأن نضربهم عليها وهم أبناء 10، هذا في الصلاة. وأما الصيام فالمالكية قالوا لا يؤمر بالصيام، وهذا المشهور في مذهب مالك بأن الصبي لا يؤمر بالصيام حتى يبلغ، فإذا بلغ وجب عليه الصيام. وقد خالف المالكية في ذلك جماهير أهل العلم من الشافعية والحنابلة والحنفية، وقالوا بأن على ولي الصبي أن يأمره بالصيام، قالوا إن ولي الصبي عليه أن يأمر الصبي بالصيام، لكن ليس أي صبي، هم يقصدون الصبي المميز، المميز الذي عنده أهلية التعبد، الصبي المميز الذي عنده أهلية التعبد، هذا الذي يؤمر، هذا من جهة. ومن جهة ثانية أن يكون قادرا، فإذا كان ذلك الصبي عنده أهلية التعبد مميزا، مثلا ابن 8 سنوات لم يبلغ، 9 سنوات لم يبلغ، عنده أهلية التعبد وهو صبي مميز وقادر، وهذا أمر آخر، يقدر يطيق الصيام فيستطيع أن يصوم. فإذا كان كذلك قالوا إن، هذا قول جماهير أهل العلم، إن على ولي الصبي أن يأمره بالصيام. قالوا لأجل أن يتعود على الصيام، فإذا صام وهو صغير فإذا بلغ صار الصيام سهلا وهينا عليه. ومما استدلوا به على أن الصبي يؤمر بالصيام ما كان يفعله الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، فاستدلوا بحديث الربيع بنت معوذ في الصحيحين، وهذا فيه بعد النداء حين نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام عاشوراء وأمرهم بالإمساك في ذلك الصيام، تقول بعدها الربيع رضي الله تعالى عنها قالت فكنا نصومه، أي عاشوراء، فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن. ونصوم صبياننا الصحابة، نصوم صبياننا. وبوب الإمام البخاري رحمه الله على هذا الحديث باب صوم الصبيان، باب صوم الصبيان. ورواه أيضا الإمام مسلم، ولفظ مسلم قالت ونضع لهم اللعبة من العهن، يعني من الصوف، اللعبة من الصوف. قالت فنذهب به معنا، فإذا سألون الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا الصوم، يعني يشغلوهم بتلك اللعبة حتى إذا قال أعطينا الطعام نجعت يشغله باللعبة حتى يتموا أي الصبيان صومهم. فالشاهد أن هذا الأثر فيه أن الصحابة كانوا يأمرون صبيانهم بالصيام، يأمرون صبيانهم بالصيام، لكن أؤكد أن القول بأمر الصبيان بالصيام خاص بالصبي المميز الذي عنده أهلية التعبد والذي عنده القدرة، عنده القدرة والتحمل على الصيام. يعني ليس المراد تعذيب الصبي، المراد تعويد الصبي أن يتعود على الصيام. لو كان اليوم طويلا شاقا كما في الصيف مثلا وهو لا يستطيع، لا يستطيع أن يصوم، ليس لك أن تأمره، لأن يعني أمرك له بالصيام مقيد بكونه يقدر عليه، يقدر على الصوم. وهذا كما قلت الذي عليه جماهير أهل العلم، وقال به بعض المالكية، قال به بعض المالكية، فقد قال القرطبي رحمه الله أو قال القرافي رحمه الله في الذخيرة قال روى أشهب يؤمرون عند القدرة وصومهم شرعي عندنا. أشهب من المالكية يقول يؤمرون أي الصبيان بالصوم، قال وهو وصومهم شرعي عندنا. والحافظ بن حجر نقل عن ابن ماجشون المالكي عبد الملك بن عبد العزيز قال إذا طاق الصبيان الصيام ألزموه، هذا قول ابن ماجشون، إذا طاق الصبيان الصيام ألزموه. قال ابن بطال رحمه الله أجمع العلماء أنه لا تلزم العبادة والفرائض إلا عند البلوغ، ولكن أكثر العلماء استحسنوا تدريب الصبيان على العبادات، وقوله على العبادات تشمل الصلاة وتشمل أيضا الصيام. قال رجاء البركة، وأن من فعل ذلك منهم مأجور، يعني من الصبيان، وإن كان غير مكلف فإذا صام أجر، الصبي إذا صام يؤجر، إذا صلى يؤجر، إذا حج واعتمر وهو صبي يؤجر حتى هو غير مكلف. قال فمن فعل ذلك منهم مأجور، ولأنهم باعتيادهم عليها تسهل عليهم إذا لزمتهم، يعني إذا صاروا بالغين فإن العبادة بعد ذلك تسهل عليهم لأنهم قد تعودوا على الصيام وتعودوا على الصلاة. ثم قال ابن عبد البر رحمه الله أو حائض من النساء، على من يجب الصيام؟ على الحائض من النساء. وقوله أو حائض من النساء هو يريد البالغة، المرأة البالغة. سيأتي معنا أن من علامات بلوغ النساء الحيض، من علامات بلوغ النساء الحيض، لا يقال من علامات بلوغ النساء النفاس، لأنه يقال من علامات بلوغ المرأة الحمل الذي يسبق النفاس. فقوله أو حائض من النساء أي المراد به البالغة، والمرأة إذا حاضت بلغت ويجب عليها الصيام. قال ابن المنذر أجمعوا على أن المرأة إذا حاضت وجبت عليها الفرائض، وجبت عليها الفرائض، ومن هذه الفرائض الصيام. قال الأحرار والعبيد، يعني الصوم يجب على الأحرار ويجب على العبيد، يجب على الأحرار ويجب كذلك على العبيد على حد سواء. قال من المسلمين، وقوله من المسلمين يريد به أن الإسلام هنا شرط لوجوب الصيام، لأنه قال يجب على من يجب، يجب على هؤلاء من المسلمين، يجب على هؤلاء من المسلمين. فإذا عندنا الإسلام شرط لوجوب الصيام، شرط لوجوب الصيام. فالكافر إذا صام أو كافر لا يؤمر بالصيام أن يصوم، لأن عنده هذا المانع وعدم تحقق هذا الشرط، عدم تحقق هذا الشرط الذي هو الإسلام، لأنه كافر، مع أنه يوم القيامة يحاسب. والصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، فيحاسب على تركه للأصول وللفروع، يحاسب على تركه للإيمان والتوحيد، ويحاسب على تركه لواجبات الإسلام ومن ذلك الصيام. كما قال الله عز وجل: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. هم مشركون، يعني إجرام الشرك والكفر، ومع ذلك انظر إلى المساءلة، لماذا عذبوا في سقر في جهنم؟ لم يكونوا من المصلين. وكذلك إذا تركوا باقي فروع الشريعة فإنهم يحاسبون عليه. لكن الكافر لا يجب عليه الصوم، ولو صام فإنه لا يصح منه، لو صام الكافر فإنه لا يصح منه. الله جل وعلا يقول: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. ما الذي منع أن النفقات التي تصدق بها لم تقبل؟ الكفر، كفروا بالله وبرسوله. كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله: إذا كان هذا في الأمر الذي يتعدى نفعه النفقات، فالذي لا يتعدى نفعه من باب أولى، الصيام والصلاة وغير ذلك، إذا فعل الكافر مع كفره فإنها لا تصح منه، فإنها لا تصح منه. فقوله من المسلمين هذا فيه أن الإسلام يشترط في وجوب الصوم، وقد أجمع العلماء على ذلك. نقل الإجماع ابن حزم رحمه الله في كتابه مراتب الإجماع. ثم قال ابن عبد البر رحمه الله: إذا كانوا غير مغلوب على عقولهم بإطباق الجنون والعته والتوسوس. مراد بكلامه هنا ذكر اشتراط العقل، أنه يشترط لوجوب الصيام العقل، يشترط لوجوب الصيام العقل. فقوله إذا كانوا غير مغلوب على عقولهم، بماذا؟ بإطباق جنون، وهذا سنتعرف عليه، وكذلك العته والتوسوس. فالشاهد في قوله على عقولهم، وهذا يدل على أن العقل شرط لوجوب الصيام، وليس هو شرط لوجوب الصيام فقط، بل هو شرط للتكليف. وسمعتم في الحديث السابق قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منه صلى الله عليه وسلم: وعن المجنون حتى يعقل، وعن المجنون حتى يعقل. فهذا فيه أن العقل شرط للتكليف، وشرط فيما يتعلق بموضوعنا الذي يذكره ابن عبد البر رحمه الله، شرط لوجوب الصيام، وقد أجمع العلماء على ذلك. قال ابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد: وأما على من يجب وجوبا غير مخير، فهو البالغ العاقل. ثم بعد ذلك قال: وهذا لا خلاف فيه، على البالغ الذي تكلمنا عنه قريبا والعاقل، هذا الذي يجب عليه الصيام غير مخير، يعني يجب عليه حتما. قال رحمه الله ابن رشد: وهذا لا خلاف فيه، وهذا لا خلاف فيه. هنا يقول ابن عبد البر رحمه الله: إذا كانوا غير مغلوب على عقولهم بإطباق الجنون، هذا الأول، بإطباق الجنون. وقالوا بإطباق الجنون لأن الجنون ينقسم إلى قسمين: جنون مطبق وجنون غير مطبق. الجنون ينقسم إلى قسمين: جنون مطبق وجنون غير مطبق. جنون مطبق يقال أطبق إذا دام، والمراد بالجنون المطبق هو الملازم الممتد، الملازم الممتد. مثلا نقول في رمضان: من بداية قبل رمضان حتى إلى ما بعد رمضان كله كان فيه مجنونا، كان مجنونا، هذا مجنون مطبق لا يفق فيه. وأما المجنون أو الجنون غير المطبق، غير الدائم الذي لا يكون ممتدا، فالمجنون هذا الذي يكون جنونه غير دائم، يصيبه الجنون ويفيق، ويصيبه الجنون ويفيق. وهذا المجنون غير المطبق حكمه أنه إذا أفاق صار مكلفا فيجب عليه الصيام، وإذا جن فإنه لا يجب عليه الصيام. فإذا أفاق في يوم من أيام رمضان فإنه يجب عليه الصيام ذلك اليوم لإفاقته. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله: فمن كان يجن أحيانا ويفيق أحيانا لزمه الصوم في حال إفاقته، دون حال جنونه. قال لزمه الصوم في حال إفاقته. لماذا؟ لأن الحكم يدور مع علته، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ففي حال إفاقته ماذا يكون؟ يكون عاقلا، ومن ثم يجب عليه الصوم. وفي حال جنونه لا يجب عليه الصوم، ولهذا قال لزمه الصوم في حال إفاقته دون حال جنونه. هذا بالنسبة للأول، قال غير مغلوب على عقولهم بإطباق الجنون. الثاني قال والعته. المعتوه هو الذي أصيب في عقله لكنه لا يصل إلى درجة الجنون، أصيب في عقله لكن لا يصل إلى درجة الجنون. وإن كان هذا العته يختلف، لكن هو يريد هنا الغالب، لأن كلام ابن عبد البر دقيق. قال أو غير مغلوب على عقولهم، الأول الجنون تكلمنا عليه، مغلوبا على عقولهم بالعته، يعني الذي يكون فيه في الذي يكون غالبا، الذي يكون غالبا. والعته كما قلت هو شيء في العقل، يكون ثمة شيء في العقل لكن لا يصل إلى درجة الجنون، يصاب بشيء في عقله. قال الجرجاني في التعريفات، قال العته آفة ناشئة عن الذات توجب خللا في العقل، فيصير صاحبه مختلط العقل، فيشبه بعض كلامه كلام العقلاء وبعض كلامه المجانين. يشبه بعض كلامه كلام العقلاء، قال وبعض كلامه المجانين. ونحن فهمنا من كلام ابن عبد البر رحمه الله أن من غلب عليه العته فإنه لا يجب عليه الصيام، من غلب على عقله العته فإنه لا يجب عليه الصيام. وقد نقل الإجماع على ذلك المصنف نفسه ابن عبد البر في كتابه الآخر التمهيد، حيث قال وهذا إجماع على أن المجنون المعتوه لا حد عليه والقلم عنه مرفوع. وقوله والقلم عنه مرفوع بمعنى أنه غير مكلف، وإذا كان غير مكلف فإنه لا يجب عليه الصيام، وهذا الذي يتعلق بموضوعنا. ومما يدل على أن المعتوه غير مكلف بل هو مرفوع عنه القلم، رواية للحديث السابق رفع القلم عن ثلاثة عند الإمام الترمذي، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعن المعتوه حتى يعقل. في رواية أبي داود السابقة قال وعن المجنون حتى يعقل، وهنا في رواية الترمذي قال وعن المعتوه حتى يعقل، وعند الإمام أحمد في المسند وعن المعتوه حتى يفيق، وعن المعتوه حتى يفيق. فالمعتوه الذي غلب على عقله العته هو كالذي غلب على عقله الجنون، لا يجب عليه الصيام. والثالث التوسوس، من غلب على عقله التوسوس. التوسوس أيها الإخوة إما يراد به فقد العقل أو يراد به نقص العقل، إما يراد به فقد العقل أو يراد به نقص العقل. وقد قال ابن رشد الجد في المسائل في كتاب مسائل أبي الوليد بن رشد، قال ويحمل لفظ التوسوس على فقد العقل أو نقصه، يحمل لفظ التوسوس على فقد العقل أو نقصه، يعني بمعنى أن التوسوس منه ما يفقد فيه العقل ومنه ما لا يفقد فيه كل العقل، يعني يكون ثمة نقص في العقل. ولا شك أن ابن عبد البر رحمه الله في كلامه لما قال مغلوبا على عقولهم والثالث قال بالتوسوس، هو يقصد الأول، يريد فقد العقل، لأنه يعني قال مغلوب غير مغلوب على عقولهم، الثالثة قال بالتوسوس. الشاهد إذن أن ابن عبد البر رحمه الله لما ذكر من غلب على عقولهم الجنون والعته والتوسوس فهؤلاء لا يجب عليهم الصيام، بل الذي يشترط هنا العقل الذي هو شرط لوجوب الصيام. ثم قال رحمه الله وكان مالك يجعل إطباق الجنون كالإغماء والحيض، فقال من أغمي عليه في شهر رمضان أو جن فيه ثم أفاق قضى الصوم ولم يقض الصلاة. يعني أن هذا عند الإمام مالك رحمه الله مثل الحائض ومثل المغمى عليه، الذي جن سنة سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات خمس سنوات عشر سنوات ثم بعد ذلك أفاق من جنونه صار عاقلا، هنا الإمام مالك يلزمه بأن يقضي جميع رمضانات السابقة، بأن يقضي جميع رمضانات السابقة. فتأمل في كلام ابن عبد البر، قال وكان مالك يجعل إطباق الجنون كالإغماء والحيض، فقال من أغمي عليه في شهر رمضان أو جن فيه ثم أفاق قضى الصوم ولم يقض الصلاة، قضى الصوم ولم يقض الصلاة، يعني مثل الحائض. الحائض كما هو معلوم إذا حاضت في رمضان يجب عليها أن تفطر، يجب عليها أن تفطر ويلزمها القضاء، ويلزمها القضاء بعد ذلك، وهذا باتفاق أهل العلم. ابن عبد البر نفسه ينقل إجماع ذلك في كتابه التمهيد. والمغمى عليه لأنه قال كالإغماء، قد ذكرها أولا كالإغماء والحيض. وقوله كالإغماء هنا بناء على المشهور عند المالكية، المشهور عند المالكية أن من أغمي عليه، من أغمي عليه فإنه يقضي ذلك اليوم، فإنه يقضي ذلك، من أغمي عليه في 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 نهار رمضان فإنه يقضي ذلك اليوم، سواء أغمي عليه اليوم كله يعني من قبل الفجر إلى بعد غروب الشمس أو أفاق في أغلب اليوم، فإن المالكية هنا يقولون يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم، استثنوا حالة واحدة وهي حالة ما إذا كان بعد نية يعني نوى أن يصوم وطرأ عليه إغماء لكن كان أقل من نصف اليوم، كان أقل من نصف اليوم، فقالوا هنا لا قضاء عليه. وثمة أقوال أخرى دقيقة في هذه المسألة لا أريد ذكرها هنا، لكن الشاهد عموما أن المشهور في مذهب المالكية أن المغمى عليه إذا أغمي عليه في نهار رمضان فإنه يقضي ذلك اليوم، فإنه يقضي ذلك اليوم. وغير المالكي يفصلون يقولون إذا كان، وهذا قول الجماهير الحنابلة والشافعية، إذا كان المغمى عليه قد أغمي عليه اليوم كله من قبل الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس، فقالوا هذا يقضي ذلك اليوم. قالوا أما من أغمي عليه جزء من النهار فإنه لا قضاء عليه، وشبهوه بالنائم، شبهوه بالنائم، فخالفوا المالكية في هذه المسألة في من أغمي عليه جزءا من النهار أكثر من النصف. فجماهير أهل العلم قالوا هو كالنائم، لا نقول يجب عليه أن يقضي، والمالكية قالوا يقضي، وهذا في المشهور عندهم. الشاهد هنا أن ابن عبد البر رحمه الله نقل عن الإمام مالك رحمه الله أنه ألحق من جن ثم أفاق ألحقه بالحائض والمغمى عليه في نهار رمضان، أي يجب عليه قضاء ذلك الشهر، يجب عليه قضاء شهر رمضان. قال وهذا عندي والله أعلم في المجنون الذي يجن ثم يفيق ويعتريه ذلك حينا بعد حين، فهذا الذي يشبه أن يكون كالمغمى عليه. وهذا توجيه، توجيه من ابن عبد البر رحمه الله بأن كلام الإمام مالك هنا يقول بأن يحمله على المجنون غير المطبق، المجنون غير المطبق الذي يفيق ويغمى عليه، يفيق ويجن. فقال المجنون الذي يجن ثم يفيق ويعتريه ذلك حينا بعد حين، فهذا الذي يشبه أن يكون كالمغمى عليه، كأنه يقول إن المجنون المطبق لا يشبه المغمى عليه، لأن المغمى عليه يفيق والمجنون هذا قد لا يفيق، فذكر هذا من جهة الاختلاف. لكن لو حملناه على المجنون غير المطبق الذي يفيق فهذا نعم كالمغمى الذي يغمى عليه ثم بعد ذلك يفيق. ثم ذكر ابن عبد البر رحمه الله أقوال المالكية في هذه المسألة، قال رحمه الله إلا أن ابن القاسم وعبد الرحمن بن القاسم العتقي صاحب المدونة من تلاميذ مالك قال روى عن مالك في من بلغ وهو مجنون مطيق فمكث سنين ثم أفاق أنه يقضي صيام تلك السنين ولا يقضي الصلاة كالحائض سواء. يعني هنا ماذا يرى في هذا القول الذي ذكر ابن القاسم عن مالك رحمه الله أن المجنون المطبق البالغ سواء بلغ وهو مجنون أو بلغ وهو صحيح ثم جن ومضت عليه سنين لم يصوم رمضان فإنه إذا أفاق بعد ذلك فإنه يقضي تلك السنين، يقضي تلك السنين. هذا رواه ابن القاسم رحمه الله عن مالك، هذا الأول. ثم قال ابن عبد البر وقال ابن حبيب، عبد الملك بن حبيب بن المالكية أيضا، إنما ذلك فيما قل من السنين مثل الخمس من السنين مثل الخمس ونحوها، وأما ما طال عدده من السنين مثل العشر والخمس عشرة فإن ذلك لا قضاء عليه. هكذا فسره ابن حبيب وهو معروف عن مالك. وقوله هو معروف عن مالك يعني هذا القول، لكن ابن حبيب عبد الملك بن حبيب نقل هذا القول عن المدنيين من أصحاب مالك. فقول ابن حبيب هنا التفصيل، وتفصيله هنا في عدد السنين. قال إذا جن 5 سنين ثم أفاق نعم يقضي، لكن إذا طالت السنين جن 10 سنوات ثم أفاق لا نلزمه بالقضاء، لا نلزمه بالقضاء. وهذا القول قاله ابن حبيب، وقاله أيضا أصبغ من المالكية، وذكر ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله في النوادر والزيادات أن أصبغ يقول أيضا بهذا التفصيل الذي ذكر ابن حبيب رحمه الله. قال ابن يونس في جامع المسائل المدونة رواية ابن حبيب استحسان، يعني أكثر المالكية يقولون هذا ليس قول مالك، هذا ليس قول مالك وإنما هذا قول ابن حبيب. ثم يقول ابن عبد البر رحمه الله معلقا على رأي ابن حبيب، قال وهو غير معروف عن مالك ولا له في النظر حظ أيضا، لأن مثل هذا من التحديد لا يثبت إلا بتوقيف. ما معنى لا يثبت إلا بتوقيف؟ لابد من دليل. أنت قلت بأنه إذا كان 5 سنوات وأفاق يقضي، وإذا كان أكثر 10 ولا 15 لا يقضي، ما الدليل على هذا التفصيل؟ هل ثمة حديث أثر يدل على هذا؟ هذا المراد بقوله هنا إلا بتوقيف. قال والمحفوظ عن مالك في من بلغ مجنونا أو صحيحا ثم جن بعد بلوغه وأتى عليه رمضان في حال جنونه ثم صح وبرئ أن القضاء لازم له في صومه خاصة، يعني ليس في الصلاة وإنما في الصوم فقط. يعني أعاد هنا مذهب مالك والذي ذكر ابن القاسم في الأول، وهو أن المجنون سواء جن وهو بالغ أو بلغ صحيحا ثم بعد ذلك جن وطال جنونه وأفاق بعد ذلك وبرئ من الجنون فإنه يلزمه أن يقضي الصيام، يلزمه أن يقضي الصيام. فهذا القول المشهور عن الإمام مالك رحمه الله. قال وقال عبد الملك بن عبد العزيز، عبد الملك بن عبد العزيز هو المعروف بابن الماجشون، ابن الماجشون المالكي، قال إن بلغ مجنونا فلا قضاء عليه، وإن بلغ صحيحا ثم جن فأتى عليه رمضان في جنونه ثم أفاق فعليه القضاء. يعني ابن الماجشون رحمه الله فرق بين من كان صحيحا وبلغ، يعني بلغ صحيحا ثم جن بعد بلوغه، وبين من جن بلغ وهو مجنون، بلغ وهو مجنون. فقال إن بلغ مجنونا فلا قضاء عليه، يعني كان مجنونا وهو صغير وبلغ مجنونا، فقال هذا حتى إذا أفاق، حتى إذا أفاق فإنه لا قضاء عليه. والثاني إذا كان صحيحا وبلغ صحيحا ثم بعد ذلك جن فإذا أفاق من جنونه، ابن الماجشون رحمه الله يقول بأن عليه القضاء. الذي بلغ مجنونا قال بأنه ليس عليه قضاء، لأنه لا يعرف عنده هنا حالة يصح فيها التكليف شرعا، هو أصلا كان مجنونه صغير ولما بلغ بقي مجنونا، ليس لا يعرف عنده حالة يصح فيها التكليف، بخلاف الذي بلغ صحيحا الآن مكلف، هذا مكلف، بلغ صحيحا يعني عاقلا، هذا هو المراد عاقلا، فهذا مكلف ثم بعد ذلك جن فإذا أفاق من جنونه في هذا الحال ألزمه بالقضاء. فهذا أقوال المالكية الثلاثة، لخصها اللخمي رحمه الله في التفسير فقال الأول قال عليه القضاء وسواء بلغ صحيحا أو مجنونا قلت السنوات التي جن فيها أو كثرت، وهو قول مالك وابن القاسم في المدونة. وقيل يعني الثاني إن قلت السنون كالخمس ونحوها كان عليه القضاء، وإن كثرت كالعشر فما فوق ذلك لم يكن عليه قضاء. ذكر ابن حبيب عن مالك والمدنيين من أصحابه. والثالث قال إن بلغ مجنونا فلا قضاء عليه، وإن بلغ عاقلا ثم جن كان عليه القضاء. قال ابن الجلاب وأظنه قول عبد الملك، عبد الملك بن عبد العزيز يعني ابن الماجشون. فهذه الأقوال الثلاثة كلها عند المالكية، أوردها ابن عبد البر رحمه الله ثم ذكر قوله في المسألة. قال أبو عمر، قال وقال أبو عمر يعني المؤلف هو نفسه ابن عبد البر، هذه كنيته. قال والذي أقول به أن القلم مرفوع عن المجنون متى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقصد الحديث رفع القلم عن 3. قال ولا صيام على واحد منهما إذا كان في رمضان في تلك الحال حتى يفيق المجنون ويحتلم الصبي، وعلى هذا أكثر الرواة، أكثر الرواة رواة الحديث، ولعله يقصد أكثر شراح الحديث، أكثر شراح الحديث على هذا. فابن عبد البر هنا ماذا رجح؟ لم يرجح قول من أقوال المالكية الثلاثة، وإنما ذكر قولا آخر، والعبرة فيه عنده بالدليل الذي دل على مذهب إليه، وهو أن هذا المجنون هو غير مكلف، هذا المجنون غير مكلف مهما اختلفت حالته، بلغ مجنونا، بلغ صحيحا، ثم جن، طال جنونه 5 سنوات أو أكثر من 5 سنوات، هنا يقول بأن القلم مرفوع عليه، هذا المجنون القلم مرفوع عليه، فهو قد رفع عنه التكليف، رفع عنه التكليف، فلا يطالب بالقضاء، بقضاء ما لم يكلف به. طيب الآن هو مجنون، هل يجب عليه الصيام؟ لا يجب عليه الصيام، فكيف بعد إفاقته نقول تقضي الصيام وهو غير مكلف، أصلا غير مخاطب بالصيام يوم كان مجنونا؟ من هذا المنطلق ابن عبد البر قال هو غير مكلف، فلا يطالب بقضاء ما لم يكلف به، وهذا القول هو الذي ذهب إليه أكثر أهل العلم، ذهب إليه الشافعية والحنابلة، ورجحهم من المعاصرين الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. ثم قال ابن عبد البر: ولا يجب الصيام والصلاة ولا سائر فروض الأبدان على من لم يكن بالغا، الذي لم يكن بالغا لا يجب عليه شيء من العبادات، لا الصلاة ولا الصيام ولا غير ذلك، يعني يقصد فروض الأبدان كما قال. قال: ولا يجب الصيام ولا الصلاة ولا سائر فروض الأبدان على من لم يكن بالغا. لماذا؟ لأن غير البالغ ليس مكلفا، غير البالغ ليس مكلفا، فلا يجب عليه، فلا تجب عليه الصلاة ولا تجب عليه، يجب عليه الصيام. لكن كما قلت آنفا، الصبي يؤمر بالصلاة كما حث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ويؤمر بالصيام حتى يتعود عليه، فإذا بلغ صار سهلا عليه، إذا بلغ صار سهلا عليه. ثم قال: وحد البلوغ، وهنا ينطلق في بيان الشق الثاني من الترجمة السابقة في بيان حد البلوغ. قال: وحد البلوغ عند مالك رحمه الله في الرجال الاحتلام أو الإنبات أو يأتي عليه من الزمان ما يعلم أنه لا يبلغه إلا محتلم. فهنا أولا ذكر حد الاحتلام، أو ذكر حد البلوغ، حد البلوغ عند الإمام مالك بالنسبة للرجال، بالنسبة للرجال، يعني متى يصير هذا الصبي بالغا، الصبي متى يصير بالغا؟ إذا حصلت له إحدى الثلاث، إحدى الثلاث هي ثلاثة علامات: الأولى الاحتلام، والثانية الإنبات، والثالثة في قوله أن يأتي عليه من الزمان ما يعلم أنه لا يبلغه إلا محتلم، يقصد سن البلوغ، يقصد سن البلوغ. أما الأولى التي هي الاحتلام، وقد عرفنا معنى الاحتلام ونقلت لكم كلام الإمام النووي رحمه الله في المجموع، فالاحتلام من علامات البلوغ، إذا احتلم الصبي فأنزل فإن هذا من علامات البلوغ، من علامات البلوغ، وهذا بإجماع أهل العلم. قال ابن قدامة رحمه الله: فأولها، يقصد أول علامات البلوغ، قال: خروج المني من قبله، وهو الماء الدافق الذي يخلق منه الولد، فكيفما خرج في يقظة أو منام بجماع أو احتلام أو غير ذلك حصل به البلوغ، لا نعلم في ذلك اختلافا. وقوله لا نعلم في ذلك اختلافا، أي هذا حكاية للإجماع، إجماع للعلم على أن الاحتلام من علامات البلوغ، هذه العلامة الأولى. العلامة الثانية قال: الإنبات. ما هو الإنبات؟ مراد به إنبات الشعر حول القبل، شعر العانة، وهو الشعر الغليظ، الشعر الغليظ وهو الشعر الأسود كما يقول ابن حبيب المالكية، الشعر الذي يؤتى عليه بالموسى، وليس الزغب، هذا الزغب الذي يكون يسيرا هذا لا اعتبار به، وإنما يقصدون به الشعر الخشن. قال النووي رحمه الله: أما الإنبات فهو الشعر الخشن الذي ينبت على العانة، يعني هذا الشعر هو الذي يؤخذ بالموسى، يحلق ويؤخذ بالموسى، إذا نبت هذا الشعر فهذا علامة على البلوغ. طيب بالنسبة للاحتلام، احنا العلامات هذه إذا حدثت واحدة، إذا كانت واحدة، فإذا اجتمعت اثنتين فهذا مما يؤكد، إذا احتلم ولم ينبت الشعر هذا بالغ، إذا أنبت الشعر ولم يحتلم هذا بالغ، الإنبات هذا علامة على البلوغ، فإحدى العلامات تكفي في إثبات البلوغ، ولا يشترط أن تكون العلامات كلها فيه، إما أن يحتلم، إذا لم يحتلم ننظر هل أنبت الشعر، إذا أنبت الشعر الخشن وهو الأسود سواد الشعر كما قال ابن حبيب كما قلت لكم، يعني ليس ذلك الزغب الذي يكون يسيرا فهذا لا اعتبار به، اعتبار به ولا يسمى به، يسمى به ولا يسمى إنباتا، ولا يسمى إنباتا. فقوله الإنبات هنا من علامات البلوغ، يأتي السؤال ما الدليل، ما الدليل على أن الإنبات من علامات البلوغ؟ الدليل على ذلك ما رواه أبو داود عن عطية القرظي رضي الله تعالى عنه في قصة بني قريظة وحكم سعد فيهم، قال: كنت من سبي بني قريظة فكانوا ينظرون، فمن أنبت الشعر قتل ومن لم ينبت الشعر لم يقتل، فكنت في من لم ينبت. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما حكم فيهم سعد بالقتل، وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا هو حكم الله عز وجل فيهم، من الذي يقتل؟ الصبي لا يقتل، الصبي لا يقتل، فكيف يميز بين الصبي وغيره؟ نظروا إلى الإنبات، فما وجدوه أنبت فهذا بالغ قتلوه، ومن وجدوه لم ينبت فهذا غير بالغ فلم يقتل. لا يمكن أن ينظر هنا إلى الاحتلام، لأن الاحتلام قد يجحد، لا يسأل مثلا قال أنت احتلمت أم لم تحترم، لماذا؟ لأنه قد يجحد، ما يرى الناس يقتلون هل يقول أن احتلمت؟ لا. فإذا كنظروا إلى العلامة الظاهرة، علامة الظاهرة، وحتى بالنسبة للعمر إذا قلنا بنا 15 سنة يعد بالغا، لم يلتفت إليه في مسألة قتلهم، لأن الواحد قد يجحد، قال كم عمرك؟ هو 17 سنة، يقول أنا 14 سنة، وهكذا. لكن بالنسبة للإنبات لا. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقتل من أنبت، من أنبت فقط. وهذا فيه دليل على أن الإنبات من علامات البلوغ، وهذا الذي ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى، بل وحصل خلاف من أهل العلم في ذلك، لكن الذي عليه المالكية والحنابلة وأكثر المحققين من أهل العلم والمعاصرين الشنقيطي والشوكاني وغيرهم على أن الإنبات علامة من علامات البلوغ، علامة من علامات البلوغ، خلافا لأبي حنيفة الذي لم يعتبر الإنبات في البلوغ، والشافعي خصه بعلامة البلوغ عند الكافرين فقط، فهو أخذ بظاهر حديث عطية القرظي، لأن هذا كان في قتل كافرين، فقال هذه علامة بلوغ عند الكافرين. وغيرهم من المالكية والحنابلة وأكثر أهل العلم على أنه لا يفرق بين المسلم والكافر في هذه العلامة، فما دام النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقتل من أنبت فهذا فيه دليل على أن الإنبات سواء بالنسبة للمسلم أو الكافر فهو علامة من علامات البلوغ. ثم العلامة الثالثة، قال ابن عبد البر: يأتي عليه من الزمان ما لم يعلم أنه لا يبلغه إلا محتلما. والمراد به هنا بلوغ السن، أن يبلغ سنا، هذه السن يغلب على أنه إذا وصلها يكون محتلما، يكون محتلما، هذا معنى قوله يأتي عليه من الزمان، يعني يبلغ سنا، قال ما يعلم أنه لا يبلغه إلا محتلما، أن يبلغ من السن ما يعلم أن مثله بالغ، أن مثله بالغ ومثله قد احتلم. واختلفوا في هذه السن، مالكي اختلفوا قالوا ما هو سن البلوغ، ما هو سن البلوغ؟ ذهب ابن القاسم رحمه الله صاحب المدونة إلى أن السن 18 سنة، وابن حبيب ذهب إلى أن السن 17 سنة، وذهب ابن وهب عبد الله بن وهب المالكي المصري إلى أن سن البلوغ 15 سنة، ووافقه في ذلك ابن الماجشون والمالكية. قال ابن رشد في البداية والنهاية: الأصل في السن، يعني في سن البلوغ، حديث ابن عمر أنه عرضه يوم أحد وهو ابن 14 سنة فلم يقبله، وقبله يوم أحد وهو ابن 15 سنة، فأخذوا بهذا الحديث وقالوا هذا الحديث دل على سن البلوغ. كيف؟ ابن عمر عرض على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وهو ابن 14 سنة فلم يقبله لأنه ليس بالغا، فلما عرض عليه وهو ابن 15 سنة أو قبله يوم أحد وهو ابن 15 سنة، فلما قال عرضه يوم أحد وهو ابن 14 سنة فلم يقبله لأنه لم يبلغ، فلما بلغ 15 سنة قبله فيما بعدها في الخندق وغيرها، قبله النبي صلى الله عليه وسلم. ما الفارق بين 14 سنة و 15 سنة؟ أن سن البلوغ هو 15 سنة، سن البلوغ 15 سنة. إذن علامات البلوغ بالنسبة للرجال إما الاحتلام، فإذا احتلم وهو ابن 9 سنوات 10 سنوات 11 سنة يعد بالغا، وإما الإنبات، إنبات الشعر الخشن حول القبل يعني العانة، إذا أنبت ابن 10 سنوات 12 سنة 13 سنة يعد بالغا. إذا لم نرى العلامة الأولى التي الاحتلام ولا العلامة الثانية التي الإنبات وبلغ 15 سنة فإنه يكون بالغا، ببلوغه 15 سنة يكون بالغا. يعني افهم أن تحديد سن البلوغ ب15 سنة ليس المراد به أن أقل من 15 سنة مطلقا ليس بالغا، لا، ننظر إلى الاحتلام وإلى الإنبات، فإذا لم يكن ثمة لا احتلام ولا إنبات فإن ننظر إلى سن البلوغ، إذا بلغ 15 سنة فإنه يكون بالغا. ثم قال ابن عبد البر: وحد البلوغ في النساء، قال: وحد البلوغ في النساء الحيض والاحتلام والإنبات والحمل، ويأتي عليها من الزمان ما يعلم به أنها قد بلغت في الأغلب. يعني ذكر هنا لي من علامات بلوغ النساء 5 علامات، اشتركت النساء مع الرجال في علامات الرجال، علامات الرجال 3: الاحتلام والإنبات وبلوغ سن البلوغ التي هي 15 سنة على الصحيح من أقوال أهل العلم. فالمرأة إذا أو البنت إذا أنبتت الشعر فإنها تعد بالغا، إذا احتلمت فإنها تعد بالغا، وكذلك إذا بلغت سن 15 سنة ولم ترى علامة من العلامات هذه المذكورة والآتية التي هي الحمل والحيض فإنها تكون بالغا. تزيد النساء على الرجال بعلامتين: العلامة الأولى قوله الحيض، إذا حاضت المرأة فقد بلغت، وقد نقلت لكم كلام المنذر رحمه الله في نقل الإجماع، إجماع العلم على ذلك، قال: وأجمعوا على أن المرأة إذا حاضت وجبت عليها الفرائض. ما معنى وجبت عليها الفرائض؟ صارت مكلفة، والمكلف بالغ أي صارت بالغا عاقلا. والعلامة الخامسة بالنسبة للنساء وهي الحمل، والحمل علامة من علامات بلوغ المرأة، الحمل علامة من علامات بلوغ المرأة، لأن الحمل دليل على ماذا؟ الحمل دليل على الإنزال، لأن الولد يركب من ماء المرأة وماء الرجل، وما دام أن صارت حاملا هذه لنقل في الصورة الشرعية تزوجت وهي صغيرة، تزوجت وهي صغيرة قبل أن تظهر عليها علامات البلوغ، قبل أن تظهر عليها علامات البلوغ، لم يظهر عليها لا احتلام ولا إنبات، ولم تبلغ 15 سنة، ولم يظهر عليها ولم ينزل عليها دم الحيض، ثم تزوجت فحملت، إذن الحمل ما يدل على أنها بالغ. لماذا؟ لأن الحمل يكون من مائها، ما يدل على أنها أنزلت الماء، فهذا يدل على بلوغها. وهذا القول بأن الحمل من علامات بلوغ المرأة هو قول جماهير أهل العلم، بل هو الذي اتفق عليه أصحاب المذاهب الأربعة، اتفق عليه أصحاب المذاهب الأربعة. ثم قال ابن عبد البر رحمه الله: وقد روي عن مالك أن الحدود لا تقام إلا بالإنبات ما لم يحتلم الرجل أو تحيض المرأة أو يبلغ أحدهما من السن ما يعلم أن مثله لا يبلغه حتى يحتلم، فيكون عليه حينئذ الحد إذا أتى ما يجب فيه الحد. يعني هنا ذكر أن الإمام مالك رحمه الله، وهذا كله استطراد بعد أن ذكر مسألة البلوغ وعلامات البلوغ، ذكر مسألة تعلق بالحدود، من الذي يقام عليه الحد إذا اقترف ما يجب عليه الحد كالسرقة والزنا ونحو ذلك، من؟ قال هنا أن الإمام مالك رحمه الله يرى أن الحدود تقام بالإنبات، ومعنى قوله أن الحدود تقام بالإنبات يعني إذا لم تظهر علامات البلوغ، إذا لم تظهر علامات البلوغ، علامات البلوغ التي ذكرناها آنفا المتعلقة بالسن البلوغ ومتعلقة بالإنزال. وكما قلت لكم هذه الأمور قد تجحد، قد يكون هو محتلم سارق وهو قد احتلم، جاء به ليقام عليه الحد، قالوا هذا الصبي يا فلان احتلم، قال لم احتلم، كيف نعرف هو احتلم ومحتلم؟ لا نستطيع. لكن بالنسبة للإنبات على مظاهرة، ولهذا الإمام مالك رحمه الله يرى بأنه إذا اقترف ما يجب عليه الحد فإنه إذا أنبت فإنه يحد، حتى إذا لم يحتلم أو لم يخبر باحتلامه ولم يبلغ سن البلوغ. ثم قال رحمه الله: وقال أصبغ بن الفرج أخبرني بن القاسم قال: سمعت مالكا يقول: العمل عندنا على حديث عمر بن الخطاب: لو جرت عليه المواسي لحدثته. قوله لو جرت عليه المواسي يعني الموسى، جمع موسى، لو جرت عليه المواسي لحددته، يعني متى يقام عليه الحد؟ إذا جرت عليه المواسي، الموسى التي آلت الحلاقة، بمعنى إذا أنبت، وإحنا قلنا الإنبات الشعر الغليظ الذي يحلق، الشعر الغليظ هذا الذي يحلق حول القبل العانة، فهذا علامة على البلوغ. ولهذا هنا قالوا في هذا الأثر عن عمر قال: لو جرت عليه المواسي لحددته. ما المقصود بقوله جرت عليه المواسي؟ لو أنبت، إذا أنبت حددته. ثم قال أصبغ قال ابن القاسم: وأحب إلي أن لا يقام عليه الحد إلا باجتماع الإنبات والبلوغ. وابن القاسم في المدونة نص على هذا، احنا ذكرنا هنا مذهب مالك، ذكر ابن عبد البر أنه يحد بالإنبات، لكن بالقاسم زاد شيئا من باب الاحتياط، من باب الاحتياط. الإنبات ومعه علامة أخرى من علامات البلوغ، الإنبات والاحتلام مثلا، فزاد علامة أخرى وزيادته هذه على سبيل الاحتياط فقط. لماذا؟ لأن الأمر الآن يتعلق بحدود، والحدود معلوم أنها تدرأ بالشبهات، الحدود تدرأ بالشبهات. إذا كان ثم شبهة محتملة مثلا تفيد عدم ثبوت الحد ولا تؤثر في حال الذي سيحد، فإن الحد يدرأ، الحد يدرأ بتلك الشبهة. فلعله من هذا الباب أو من باب الاحتياط زاد هذا الأمر، قال أحب إلي. نعم المذهب الذي عليه من مالك أنه يحد بالإنبات، لكن وقال أحب إلي أن يزاد شيء آخر، قال وأحب إلي لا يقام عليه حد إلا باجتماع الإنبات والبلوغ، يقصد البلوغ يعني باقي العلامات الأخرى لي، إحدى العلامات الأخرى لي البلوغ. قال أصبغ، والذي نقول به أن حد البلوغ الذي تلزم به الفرائض 15 سنة، وذلك أحب ما فيه إلي وأحسنه عندي، لا يسلم فيه في الجهاد لمن حضر القتال. واحتج لحديث ابن عمر إذ عرض عليه يوم الخندق وكان من 15 سنة فأجيز، ولم يجزه يوم أحد لأنه كان ابن 14 سنة. يعني الآن أصبغ كأنه بعد النقل نقل كلام القاسم، يقول أحب إلي أنه لا يحد إلا إذا بلغ 15 سنة، لأن هذا السن هو الذي يكون به اليقين البلوغ. الغالب أن الاحتلام والإنبات يكون أقل من 14 سنة، وابن 15 سنة يغلب عليه أنه يحتلم ويغلب عليه أنه ينبت وأنه ينبت. فلهذا قال أحب أنه يحد إذا بلغ هذه السن 15 سنة، واستدل بحديث ابن عمر السابق، وهي السن قال هذه السن المعتبرة في إقامة الحد. قال أبو عمر هذا في من عرف مولده، أما من جهل موعده وعدم منه الاحتلام أو جحده فالعمل فيه على ما روى نافع بن أسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد ألا تضرب الجزية إلا على من جرت عليه المواسي. وهنا ابن عبد البر أشار إلى كلام كأنه يعقب فيه على اختيار أصبغ واختيار ابن القاسم رحمه الله جميعا. ما يتعلق بالسن قد يجهل مولده، أنت تقول 15 سنة، نقول يا فلان متى ولدت؟ لا أدري. يجهل من لا يدري متى ولد، كم مضى من عمرك؟ لا يدري، 10 سنوات ولا 15 سنة، فإن لا يمكن يضبط ب15 سنة. ثم أيضا ما يتعلق بالاحتلام قد يعدم منه الاحتلام وقد يجحده، لأن نتكلم على إقامة حد كما قلت لكم، سرق ولا زنى جاء ليقام به الحد، يا فلان أنت احتلمت، حتى إذا احتلم يكذب، ربما يكذب إذا لم يكن متقيا لله عز وجل، قال لم أحتلم يجحد، فإذا لا يمكن اعتبار هذه علامة لإقامة الحد. فالعلامة الظاهرة البينة لإقامة الحد تبقى هي الإنبات. وذكر هذا الأثر عن عمر أنه كتب إلى أمراء الأجناد لا تضرب الجزية إلا على من جرت عليه المواسي، وقلت المواسي جمع موسى وهي آلة الحلاقة بمعنى إلا من أنبت. وقال عثمان في غلام سرق انظروا فإن كان قد اخضر مئزره فاقطعوه، سرق والسارق تقطع يده وهو غلام، جاء به العثمان بن عفان فماذا قضى به؟ قال انظروا إن اسود إن اخضر مئزره، معنى اخضر مئزره يعني أنبت، إذا أنبت قال فاقطعوا يده، يعني يقيم عليه الحد. وقال عطية القرظي وعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم بني قريظة فكل من أنبت منهم قتله بحكم سعد بن معاذ، ومن لم ينبت منهم استحياه، فكنت في من لم ينبت فتركني، استحياه يعني استبقاه حيا، استبقاه حيا، وعطية القرظي كان ممن لم ينبت فاستبقاه حيا. قال وكان سعد بن معاذ قد حكم فيهم أن يقتل مقاتلهم وتسبى ذراريهم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله. ثم قال وقد اختلف في السن التي من بلغها غير محتلم ولم ينبت حكم له بحكم الاحتلام، أي أنه بالغ، فقيل 17 سنة وقيل 18 سنة وقيل ما هو أكثر من ذلك مما يكثر وقيل 15 سنة. ومن قال بهذا أي من قال 15 سنة عبد الله بن وهب وعبد الملك بن الماجشون من أصحاب مالك، وهو قول عمر بن عبد العزيز والأوزاعي والشافعي وجماعة من أهل المدينة وغيرهم، ولم يفرق هؤلاء بين الحدود ووجوب الفرائض. وهذا القول الذي قال به أيضا الحنابلة وقال به أبو يوسف ومحمد بن حسن من الحنفية، أن سن البلوغ هو 15 سنة، واستدلوا بأثر ابن عمر السابق حين قبله النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهو ابن 15 سنة، ولم يجزه لما كان ابن 14 سنة يوم أحد، ولم يفرق، قال ولم يفرق هؤلاء بين الحدود ووجوب الفرائض، لم يفرقوا، هذا بخلاف قول بعض الأحناف فرقوا بين الحدود وبين الفرائض، الحدود يقبل فيها سن كذا والفرائض البليغ يكون بسن كذا، والصحيح هو عدم التفريق، عدم التفريق كما ذكر هنا ابن عبد البر رحمه الله. ثم قال ويستحب أهل العلم أن يؤمر الغلام والجارية بالصيام إذا أطاقاه، ويؤمر بالصلاة ابن 7 سنين ويضرب عليها ابن 10. وقد سبق أن ذكرت لكم هذه المسألة، من المالكية في المشهور عندهم لا يرون أمر الصبيان بالصيام، المالكية لا يرون أمر الصيام أمر الصبيان بالصيام حتى إذا بلغوا، وهذا في المشهور عند المالكية، وإلا بعض المالكية يرى بذلك، بعض المالكية كما نقلت لكم بعض أقوالهم فيما نقله ابن حجر ونقله القرافي والذخيرة، بأن بعض المالكية يرى بأن الصبي يؤمر كقول جماهير أهل العلم الذين استدلوا بفعل الصحابة، كما في حديث ربيع بنت معوذ حين ذكرت بأنهم كانوا يأمرون الصبيان بصوم يوم عاشوراء، والمراد بالصوم يأمرونهم بالصوم ويجعلونهم اللعبة من العهن حتى إذا طلبوا الطعام وسألوا الطعام أعطوهم اللعبة لينشغلوا بها حتى إلى غروب الشمس. وهذا فيه أن الصبي الذي يكون تكون عنده أهلية التعبد والذي يكون قادرا على الصيام فإنه يؤمر به، وما بالنسبة للصلاة فقول واحد بأن الصبي يؤمر بالصلاة إذا بلغ 7 سنين، يؤمر بها أمرا ليس أمر إيجاب، ليس أمر إيجاب الأمر الذي يعاقب عليه بعد ذلك، تأمره بأن يصلي هو ابن 7 وثم ترجع قال صليت لما صليت تعاقبه وتضربه، لا، تأمره أمر إرشاد، الآن تبدأ تعلمه الصلاة، هكذا تكون الصلاة، تقرأ الفاتحة في القيام وتقرأ شيء من القرآن، تعلم فاتحة الكتاب، هذا الركوع ماذا تقول في الركوع، السجود، هذا وقت صلاة الظهر، هذا وقت صلاة العصر، تأمره وهو ابن 7 أمر إرشاد إلى الصلاة، ثم يرتقي وفي السنوات من 7 من 8 حتى إلى وصل 10 سنوات وتهاون في الصلاة يمكن أن يؤدب عليها، يمكن أن يؤدب عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اضربوهم عليها وهم ابناء 10، فيؤدب، لكن ضرب تأديب على الصلاة إذا تهاون فيها. فالمالك يرون بأنه يؤمر بالصلاة، أما بالصيام في المشهور عندهم فلا يؤمر، والصحيح أن الصبي يؤمر بالصيام كما كان الصحابة يأمرون الصبيان بالصيام طبعا إذا أطاقوه وكانوا مميزين. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.